الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفية رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى، مع شرح العلامة ابن باز رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن أبي العز الحنفية رحمه الله تعالى: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد.
وجعلوا معنى قول الرسول الإسلام،
وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث شعائر الإسلام، أصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل
البحر. قال شيخ ابن باز رحمة الله عليه معلقا على هذا: والصواب القول الأوسط هنا، وهو الوسط في الحقيقة والعدل والخيار، وهو أن الإسلام والإيمان عند الاجتماع يفترقان، وعند الانفراد يجتمعان كالفقير والمسكين ونحوهما، فعند إطلاق الإسلام أو الإيمان يدخل فيه الآخر. إن الدين عند الله الإسلام، يعني والإيمان والإحسان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني داخل فيه الإسلام، وعند الاجتماع والاقتران يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والشعائر الظاهرة، والإيمان بالأصول الباطنة كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الوسط اللي هو تغير الإسلام والإيمان. فابن أبي العز ذكر ثلاثة أقوال، منهم من قال في مسمى الإسلام، منهم من قال الإسلام هو الكلمة، ومنهم من قال الإسلام غير الإيمان، ومنهم من قال الإسلام مرادف للإيمان هو الإيمان. رجح الشيخ أن بينهما تفاوت، ولكن ما قاعدة التفاوت وأنهما متغيران؟ قاعدة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني يتفقان ويفترقان، فإذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع كان للإسلام معنى وللإيمان معنى، وهذا هو الذي به تجتمع الأدلة، وهو التفريق بين الإسلام والإيمان عند الاجتماع. ودليل ذلك حديث جبريل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإيمان وعن الإسلام، ولو كان شيئا واحدا لكان المعنى واحدا ولكان السؤال واحدا. إذا سأله عن الإسلام يكفي، أو إذا سأله عن الإيمان يكفي، أو يسأله عن الإسلام والإيمان فيكون جاب واحدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإسلام فأجاب بالأعمال الظاهرة، وعن الإيمان فأجاب بالاعتقاد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، فدل هذا على التغاير. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوما وترك رجلا، قال: هو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما، أو مسلما. قال: فعاد فغلبني ما أعلم. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما ثلاثا. فدل هذا على التغير بين الإسلام وبين الإيمان، وجاءت نصوص يفهم منها أنهما واحد، كحديث الصحيح أيضا في وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسر ذلك بالإسلام. فلهذا كيف نجمع بين هذا النصوص؟ طارة نرى النص يفهم منه التغاير، وطارة نرى النص يفهم منه الاتفاق. فماذا نصنع وكيف نجمع بين هذه النصوص؟ بهذه القاعدة العظيمة: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وبهذا تتفق النصوص ولا تفترق، وتأتلف ولا تختلف. فقال ابن أبي العز: وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة. الحديث شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان لشيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق. نعم.
قال: وإنما هو الانقياد والطاعة.
وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، أن الإسلام هو التصديق، ما قاله أحد من أهل اللغة. وإنما هو
الانقياد والطاعة،
أي الإسلام هو الانقياد والطاعة، وهو الاستسلام. الإسلام استسلام، انقياد وطاعة، ولا يقال فيه التصديق، إنما هو الانقياد والطاعة. ده هذا من جهة لغة. فلما أسلما وتله للجبين، يعني استسلم يعني انقاد. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة.
فقال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. وبهذا أيضا يحصل تغاير بين الإسلام وبين الإيمان. نعم.
قال: فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب.
وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأصول، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا في حديث جبريل. ثم جاءت النصوص الأخرى تبين أن القدر، الإيمان بالقدر، أقصد الإيمان والإيمان بالإيمان بأصول الخمسة الواردة في الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم. وأما في حديث جبريل فستة. نعم.
فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان، وجاء الإسلام والإيمان في نص واحد، ليس لنا أبدا أن نجيب إلا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإما إذا أفرد، وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام.
نعم، عند الانفراد يتضمن كل واحد منهم الآخر. نعم. وإذا أفرد الإسلام
فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. وقد يكون مسلما ولا يقال له مؤمن.
وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ نعم.
وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه.
نعم.
وكذلك هل يستلزم
والإسلام الشرعي لابد أن يكون معه أصل الإيمان، والإيمان الشرعي لابد أن يكون معه أصل الإسلام، فلا يصح إسلام بلا حصول أصل إيمان، ولا يصح إيمان بلا حصول أصل الإسلام، لا بد منهما. إذن استفدنا أن الإسلام في اللغة يختلف عن الإيمان في اللغة، فهما متغيران لغة. أن الإسلام، الفائدة الثانية، أن الإسلام في الاصطلاح يختلف عن الإيمان في الاصطلاح. مفهوم الإسلام غير مفهوم الإيمان إذا اجتمع. ثلاثة، أن الإيمان يدخل في الإسلام، والإسلام يدخل في الإيمان إذا افترق، فكل منهما يدخل فيه الآخر، وبهذا تجتمع النصوص الشرعية. كذلك لا يصح إسلام شرعا إلا بأصل إيمان، ولا إيمان شرعا إلا بأصل إسلام. قال الشيخ ابن باز: خلاف بين أهل السنة والجماعة، اللي هو هل يكون مسلما ولا يقال مؤمنا، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع إسلامه مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمنا ولا يقال له مؤمن؟ قال ابن باز: خلاف بين أهل السنة والجماعة، لأن المسلم أعم من المؤمن والمؤمن أخص. فالإطلاق إذا أطلق المسلم، فالإطلاق إذا أطلق المسلم عم الجميع، المسلمين والمؤمنين والمحسنين. ولكن قد ينفرد المسلم بوصف الإسلام دون الإيمان عند المدح، إذا كان من العصاة يقال مسلم وليس بمؤمن الإيمان الكامل. ولكن الأولى يعني ينفع عنه الإيمان عند المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهنا انتفى الإيمان، لكن بقي الإسلام وبقي أصل الإيمان، لكن المنفي هنا الإيمان الكامل، الإيمان المطلق، ويثبت له مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. ولكن الأولى في مثل هذا أن يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن فاسق، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيراته. ليه؟ لما يقال مؤمن ناقص الإيمان أولى من يقال مسلم، ولا يقال قط مؤمن، حتى لا يفهم واحد أنه بهذا انتفى عنه أصل الإيمان. لكن حينما تقول مؤمن ناقص الإيمان، إذن أثبتت له أصل الإيمان ونفيت عنه الكمال، ونفيت عنه الكمال. فكما ذكر أبو العباس في العقيدة الوسطية: لأن مقام المدح بالإيمان مقام عظيم، والله فصل بينهما فقال إن المسلمين، أو فصل بينهما فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا عند مقام التفصيل. لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، يعني بل هو مسلم ليس بمؤمن الإيمان الكامل، الإيمان الذي يستحق أهله المدح الكامل. فلا بد من الجمع بين النصوص بما يؤلف بينها ويوضح معناها. وكذلك نعم،
قال ابن أبي العز: وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان فيه النزاع المذكور؟
طبعا نقول هذا في الإيمان الشرعي، يعني لا بد في الإسلام من إيمان ولا بد من إيمان من إسلام. لكن قد يطلق الإسلام ولا يكون مع الرجل أصل الإيمان البت، وهو المنافق، فيقال هذا مسلم في الظاهر، يعني له أحكام المسلمين، أما هل هو مؤمن في الباطن؟ لا، فهو كافر، فنطلق عليه الإسلام. فقد يطلق على الإنسان الإسلام وهو كافر، لكن كفره في الباطن منافق، منافق. وقد يطلق عليه مسلم وهو عنده أصل الإيمان، حيث إننا نقول نفينا عنه الإيمان، ويقال مؤمن ناقص الإيمان، ويقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. نعم.
وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان فيه النزاع المذكور؟ وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأما اسم الإيمان مجردا
الإسلام.
فما وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين. ومن يبتغي غير
الإسلام، يعني يقول دينا. وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه لا يقبل من أحد سواه. فإذا أفرد وبين أنه دينه وأنه لا يدخل أحد، وأنه لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه، فيدخل فيه الإيمان. نعم. لكن في ظاهر النصوص نجد أن الجنة معلقة بدخولها، معلقة بها في الإسلام. لا، قال سماحة الشيخ ابن باز: جاء في بعض الروايات وعلم أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وفي لفظ مسلمة. هذا عند الإطلاق الإسلام الكامل المطلق الذي دخل فيه الإيمان، أو المعنى أنه لا يدخل الجنة دخولا سليما ليس فيه عذاب إلا نفس المؤمنة، بخلاف المسلمة فقد تبتلى بعذاب قبل ذلك. فلا فعلى رواية الإطلاق مسلمة، فالمراد بها المسلمة المؤمنة، أو المراد أنه يدخل، ولكنه لا يبقى ذلك من كونه قد يؤخذ بسيئاته ثم يصير إلى الجنة. على كل كما قلنا خلاصة هذا البحث وبه بما تجتمع به الأدلة أن الإسلام والإيمان بينهما اتفاق وافتراق، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ولا نتصور أن إسلاما ينفع عند الله بلا إيمان، وأن إيمانا ينفع عند الله بلا إسلام، لابد من اجتماعهما الإسلام والإيمان. نعم.
قال وأما اسمه، قال وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان في، قال وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر.
هذا الخلاص أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. هذا هو، إذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق. نعم.
فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين من إحداهما من الأخرى.
كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى
فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم.
تمام. كشيء واحد. يعني هما شيئان في الأعيان، كل شهادة لها معنى، كل شهادة لها ما يخصها، شهادة لا إله الله، إنما هي في إفراد الله عز وجل بالتوحيد والعبادة، وإفراد الله بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وشهادة أن محمد رسول الله، شهادة بالرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا رسول إلا هو، فمن اعتقد رسولا سواه كفر، إذا اعتقد رسولا سواه كفر، فهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. فإذا نظرنا إلى الشهادتين، شهادة أن لا إله الله، شهادة أن محمد رسول الله، وجدهما شهادتين قائمتين، هذه في توحيد المعبود، وهذه في توحيد المتبوع. هذا في توحيد المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا في توحيد المتبوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهما متلازمان، فإذا أفردت إحداهما دخلت فيه الأخرى. ولهذا من قال أشهد أن لا إله إلا الله ومات، ما نقول هذا كافر لأنه لم يشهد أن محمد رسول الله، لا، إذا قال بشهادة أن لا إله إلا الله حكمنا له بالإسلام، لأنه يدخل فيها ماذا؟ شهادة أن محمد رسول الله. هذا بالنسبة للأحكام عندنا. أما هو عند الله لو أنه لم يقر بشهادة أن محمد رسول الله فحينئذ لا يقبل منه، حينئذ لا يقبل منه، هذا عند الله، لكن عندنا يقبل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، فقال يا أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنما قال تعوذا، فقال هل لا شققت عن قلبه؟ فقبلت منه لا إله إلا الله. بالنسبة لنا للأحكام الظاهرة نقبل لا إله إلا الله لأنها تتضمن محمد رسول الله، إلا إذا كان غير مقر بها في باطنه فهذه لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، بل يكون كافرا عند الله عز وجل. فكذلك يعني مثل الشهادتين كمثل الإيمان والإسلام، ومثل الإيمان والإسلام كمثل الشهادتين. إن نظرت إلى الشهادتين، إذا كل شهادة من الشهادتين إنما تعبر عن شيء، فالأولى شهادة أن لا إله إلا الله تعبير عن إفراد الله عز وجل بما يستحقه من التوحيد، والثانية إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحقه من الرسالة، فليس رسول إلا هو نؤمن به ونؤمن بشريعته وننقاد له، فمن لم يتبعه كان كافرا مع الإيمان بكافة الرسل، لكن الرسول الواجب اتباع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ننقاد لشريعته رسول واحد هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فمن آمن بموسى ولم يؤمن برسول الله فهو كافر بموسى وبرسول الله وبجميع الرسل. ومن آمن بعيسى ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بعيسى ولم وكافر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل. فإن من كفر برسول كفر بجميع الرسل. ولهذا الله عز وجل قال كذبت قوم نوح المرسلين المرسلين، وهو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، وهذا الصحيح. فدل هذا على أنه لم تكن رسل يكذب بها قوم نوح في زمان نوح عليه الصلاة والسلام، لكن الحكم معروف أن من كذب رسولا كان مكذبا بجميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان أهل النار، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فمثل الإسلام والإيمان الشهادتين، ومثل الشهادتين الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم.
فهما شيئان،
قال ابن باز يعني شيئان في الوجود وهما شيء واحد في الحكم، يعني بينهما التلازم، وكلاهما لا يصح الإسلام إلا بهما. ولا يقال في شهادة لا إله إلا الله أنها الركن وشهادة أن محمد رسول الله أنها الواجب، لا، ولكنهما هما شيء واحد، هما ركنان. هل يتصور إسلام بلا إيمان وينجو صاحبه؟ لا. هل يتصور إيمان بالإسلام وينجو صاحبه؟ لا. كذلك لا يتصور إحدى الشهادتين بدون أخرى وينجو صاحبها. فلا تكفي شهادة لا إله إلا الله، يقول ابن باز، عن شهادة أن محمد رسول الله، ولا تكفي شهادة أن محمد رسول الله عن شهادة لا إله إلا الله، لابد منهما، ولكنهما شيئان من حيث الواقع، مع أنهما متلازمان لكنهما شيئان حيث الواقع، ليس شيئا واحدا، ولكن حيث الحكم لابد منهما. هكذا الإسلام والإيمان شيئان عند الاجتماع، ولكن في الحكم لابد من إسلام وانقياد، ولابد من الإيمان بالقلب، فانقياد في الظاهر من دون إيمان القلب نفاق لا يصح، ولو ننجي من عذاب الله كما هو شأن المنافقين. وإيمان بالقلب دون إسلام وانقياد في الظاهر كإيمان اليهود وإبليس وأشباه ذلك لا ينفع، لابد منهما. نعم. وبالتالي يكفر ترك العمل كلية، اللي ما عنده أي عمل كلية، لا عنده صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا كذا، كافر، كافر شرعا وكافر عقلا. كيف يقال مؤمن؟ البشر لا يصدقون هذا، الكفار ما يقبلون منك إلا أن تدلل عمليا على الانقياد لهم، الكفار أنفسهم لو أنت قلت أنا معكم قالوا فين الدليل؟ يلا خذ هذه الأمور طبقها نفذها، إذا نفذتها فأنت معنا. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا حتى تشهد بملتهم، تتبع تنقاد أي طائفة كنت. ولهذا لما قال حسان الأشاعرة هم أهل السنة، الأشاعرة لم يقبلوا هذا أصلا، حتى تطبق عمليا. قل لنا ما مفهوم الاستواء، ما الاستواء عندك؟ قل ما الإيمان؟ قل هل القرآن كلام الله؟ اختبروه بأسئلة الأشاعرة، فهو أسقط نفسه مجانا، أسقط نفسه لما قال الأشاعرة والسنة، ولم ينتفع لا عند السلفيين ولا عند الأشاعرة، لا عند السلفيين لأنه يكفي أن تقول هذا، حتى ولو لم تعتقد، حتى ولو أقسمنا بالله إنه يقولها تقي، سقط، لأن ما عند إكراه معتبر، ما قالوا إما تقول هذا ولا قتلناك، وسقط عند الأشاعر لأنه لم يجب عن أسئلة الأشاعر، وليس لأنه سقط عند الأشاعرة ولم يجبهم يصبح إذن شوف الأشاعرة لم يقبلوه، اقبلوه أنتم. لا. ليه؟ لأننا لا نقبل إلا بالظاهر والباطن، ما نقبل إلا بظاهر الباطن وليس فقط بالباطن. فلو أنك أقسمت بالله أنك إنما قلت ذلك ولا تعتقده فهو كاف في إسقاطك. طيب ما الذي به تحصل التوبة؟ أن تقول أنا قلت ذلك وهذا كلام باطل والأشاعرة فرقة ضالة وكلام الذي قلته باطل أتوب إلى الله منه. هذه الصيغة. قال تعالى الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا. فإذا الإسلام والإيمان شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله الفقير المسكين كل هذا في الشرع كثير أننا نقول إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إنما الصدقات للفقراء والمساكين في تغاير بين الفقير والمسكين لكن إذا ذكر أحدهما دخل في الأخ. هذا إنسان مسكين تطلق على الفقير، هذا إنسان فقير تطلق على المسكين يدخل في المسكين. لكن إذا اجتمع فإن العطف يقتضي التغاير فيفترق هذا عن ذاك. مثل ما اجتمع الإسلام والإيمان في حديث جبريل فافترق، فكان جواب النبي في هذا غير جواب النبي في هذا. فكونك تقولهما شيء واحد ستعارض بنصوص التفرق، وكونك تقول يفترقان بإطلاق ستعارض نصوص تعبير أحدهما عن الآخر. يعني أيها الرجل الذي تقولهما شيء واحد ماذا تقول في حديث جبريل الإسلام والإيمان؟ ماذا تقول في حديث سعد لما قال فإن الله مؤمن قال أو مسلما؟ ماذا تقول قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا؟ طيب وأنت يا من ترهما مختلفين ولا يتفقان ماذا تقول في حديث وفد عبد القيس أمركم بأربع أمركم أتدرون أمركم بأربع نهاكم عن أربع أمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ففسر ذلك بالإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. بما تجيب هذا؟ فإذا الجواب الذي به تجتمع الأدلة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم. فلا يصلح إيمان بلا إسلام ولا يصلح إسلام بلا إيمان. لابد مع الإيمان اللي هو الإقرار وكذا أصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح. طيب ولابد مع أصل عمل الجوارح أصل عمل القلب. لازم أصل عمل القلب مع عمل الجوارح ولازم أصل عمل الجوارح مع عمل القلب. وبالتالي من قال بإيمان من ترك عمل الجوارح كلية كان قوله مساويا يصح إيمان لا إسلام معه. ومن الذي قال هذا؟ ولهذا الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد غير آخر. قولك بأن أعمال الجوارح ليست ركنا معناه إيه؟ معناه أنك تصحح إيمانه مع عدم وجود أصل الإسلام، مع عدم وجود أصل الإسلام. وهذا لم يقله أحد. لابد من حصول أصل الإسلام، وحصول أصل الإسلام يحصل بحصول أصل عمل الجوارح. ولهذا القول بكفر تارك أعمال الجوارح كلية هذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. يبقى اسأل هذا السؤال بصيغة أخرى وهو سؤال حكم تارك أعمال الجوارح. قل له هل يصح إيمان لا إسلام معه من جهة أصله؟ هل يصح الإيمان بدون أصل الإسلام؟ هذا سؤال قد يرهبه في الجواب. لكن مسألة حكم تارك العمل يتخذون جنة من تعبير البعض أن المسألة خلافية فيكون عنده جرأة في التعبير أنه لا يكفر تارك أعمال جوارح كليته. لكن لو أنك عبرتها بتعبير آخر قد يوقع ذلك في نفسه شيئا من الرهبة، وهو أن تقول هل يصح الإيمان بدون أصل الإسلام؟ بدون أصل الإسلام هل يصح؟ نعم. فإن قال يصح ندع على النفس بالجهل، لا بد من أصل الإسلام ولا بد من أصل إيمان. نعم.
قال: فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد، كذلك الإسلام والإيمان.
نعم.
كذلك الإسلام والإيمان لا إيمان لمن لا إسلام له.
واضح. ولا إسلام،
ولا إسلام لمن لا إيمان له.
نعم.
إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه.
صحيح.
ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه.
انتبهتوا يا أخوان، هذا الخلاص. كذلك الإسلام والإيمان لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له. إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمان، يبقى لابد من أصل الإسلام. ولا يخلو المسلم من إيمان به صح إسلام، إذا لابد من أصل الإيمان. واضح، واضح. الله المستعان. يعني المسلمون يبتلون سبحان الله بتشقيقات غير قائمة على اتباع السلف. ففي الأول، في الأول تكون المسألة شبه مستنكر، ثم شيئا شيئا طريق حتى يصبح القول الشاذ قولا معتبرا عند الناس، خصوصا مع قلة العلم. تعرفين زي الدول كده، زي الدول كده، زي اليهود كده، قوم شحتين إلى فلسطين، يجي واحد تلو الآخر، شوية بقوا كم ألف، شوية حرب، شوية ده احنا لنا مكان، شوية انتم ملكوش مكان، وكل تفاوض ياخدوا حتة كده يثبتوا به، لا انت ليك متر كويس، ما هي دي البداية كده. طالما ليا متر بقيت صاحب أرض، مش روح يلا، لا، طالما بدأنا في ملكية سنتي سنتي بقى لي أصل هنا، بقى لي أصل ما تقدرش ترد، قول له أقف على رجل واحدة ولا صابع واحد مش مشكل، المهم ان انا ايه. فبيبقى المحاولة في الاول اسمحوا بالاصبع، وبعدين بالقدم، وبعدين بالقدمين، وبعدين طب مترين كده نعملهم، طب نجيب حمام شوي، طب نخليها شقة بقطين، طب نخليها عزبة، طب نخليها مركز، طب نخليها، طب وسعونا شوية كده، وهكذا. المثل عندنا بيقول ايه، ازرعك تقلعني، صح يا احمد. كويس يا احمد، الخلاصه دي. انا كنت اجيب مثل بس ابعد شويه من دي، اللي هو البيت بتابونا ومش عارف ها، اداله صباعه واكل دراع، برضه من الامثله. والبيت بتابونا ومش عارف ومنه طردونا ها، واه فكذا. لكن ازرعني اقلعك، لا جميله دي، كويس. يعني هذه مكونه من كلمتين. نعم. فهو هكذا، تبدأ بهكذا الأقوال الشاذة، مثلها هكذا. القول ما يكون له أدنى اعتبار في بدايته، أدنى اعتبار ومستهجن، ثم سرعان ما يحتل المكان، سرعان ما يحتل المكان، حكم بغير ما أنزل الله وإنه كفر أكبر، هذا قول غير موجود عند السلف. ثم بدأ يتطور شيئا شيئا حتى أصبح يحتل مكانا به تتهم أنت يا من تقر منهج السلف أنك مرجع، الذي لا يقول بأن هذا كافر مرجع. فتبدأ المسألة بهذا الباب. نفس المسألة في الإيمان، القول بأنه بنجاة تارك أعمال جرح كلية يعني بصحة إيمان لا إسلام معه، هذا قول لا يعرفه السلف. السلف عبروا لا يصح، لا يجزئ الإجماع على هذا. ثم دخل هذا الأمر عن طريق لفظة كمال، عن طريق لفظة كذا، ثم شرطية، ثم أصبح هو القول الذي خلافه منهج الخوارج. واحد وضع كتابا، صنف كتابا، بعد ما كان يعتقد كفر تارك الأعمال، كان يعتقد كفر تارك الأعمال، ورد على مدرسة الإسكندرية في يوم ما، صار الآن صنف كتابا هو أن القول بكفر تارك أعمال جرح كلية قول الخوارج، وليس هذا نتيجة بحث داخل الكتاب، هذا عنوان الكتاب. يعني من كونه رد على مدرسة الإسكندرية بنجاة تارك العمل، صار مصنف الكتاب عنوانه أن القول بكفر تارك عمل جرح كلية أنه قول الخوارج من إلى. السبب إيه؟ السبب أن هذا الرجل شيخه الجهاز فجالس حسب النتائج والتجميعات الذين ابتلين بهم في هذه الأزمان أمثال هؤلاء، عندهم طريقة تجميع، طريقة عندهم خبرة في هذا، وعندهم أيضا طريقة توليف وطريقة طرح، فبهذا يخيل على الناس، يخيل على الناس. واحد أخرج اختراعا من أيام قليلة في الرد على هشام البيلي، فرد على هشام البيلي في ماذا؟ فأن أصلا المسلمين في مكة كان عندهم قوة يقتلوا، لكن لم يفرض الجهاد نظرا حتى لا ينفر الناس منها، من ماذا؟ من التوحيد بس. فكونك يا هشام يا بيري تكرر دائما ان لم يفرض الجهاد للضعف وكذا، هذا غلط، وانا عارف ان بيقول ببعض افاضل من مشايخنا وكذا، بس هذا غلط. والصواب ان كان في قدرة لكن لم يفرض الله عز وجل الجهاد، فقط عدم الفرضية. طب العلة ان حتى لا ينفر الناس من التوحيد. طب العلة هذه موجودة بعد في العهد المدني حتى مع القوة، يبقى لا يفرض الجهاد حتى لا ينفر الناس من التوحيد. إذا كان ما ينفر أهل مكة من التوحيد في العهد المكي، فكذلك لا ينفر اليهود من التوحيد في العهد المدني. لماذا إذن؟ يعني النبي كان عنده قدرة، ولكن الله ما فرض، أمر بالصبر، أمر بالعفو، فلم يفرض الجهاد، لكن عنده قدرة. هذا يخالف بمين؟ يخالف أهل العلم، يخالف إجماع الأمة، يخالف تعبيرات كل العلماء بالمراحل التشريعية التي مر بها الجهاد، ضعف ثم أذن فلم يكن جهاد، ويؤمر بالجهاد بهذا إذا ما أمر بجهاد الحجة والبيان لا بجهاد سيف وسنان، ثم لما حصلت قوة بها يقاتل أذن الذين يقاتلوا منهم ظلموا، ثم بعد ذلك الطلب، هذا معروف، مراحل الجهاد معروف عند جميع العلماء. من الذي قال؟ ولم يفرق هذا المسكين الضائع هو أمثاله بين الحكم والحكمة. الحكم الجهاد لم يفرض على النبي، ده محل اتفاق، ما في خلاف، هذه الجهاد غير مفروض في العهد المكي صح. ما الحكمة؟ الحكمة الضعف. طب أليس الله قادرا أن ينصر نبيه مع العشرات اللي معه؟ قادر أن ينصر نبيه بلا رجل، لكن هذا شارع تشريع، وقادر أن ينصر عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان على يأجوج ومأجوج عند اللقاء، لأنه قتل يأجوج ومأجوج في لحظة واحدة من غير عيسى ابن مريم ومن معه، فلأن ينصر عيسى ابن مريم ومن معه في لقائه مع يأجوج ومأجوج من باب أولى، الله على كل شيء قدير، لكن هذا تشريع. فهذا يلغي شيئا يسمى بعلة الضعف. اقرأ القرآن، هل الضعف علة أم لا؟ قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا، إذا الضعف معتبر. وأنا أريد أحدا من العلم ينفي علة الضعف في حكمة علة عدم فرضية الجهاد في مكة. واحدا في هذا، إنما أتى يقول لك أنا عند أثار عن الصحابة والتابعين أمر بالعفو، أمر بالصفح، وفي ذي خلاف، في هذا خلاف. هذا ذكرني بهذا المنتكس في مسألة العذر بالجهل، قال عندي 50 إجماعا في أن الجاهل لا يعذر، لم يتكلم أحد في مسألة العذر بالجهل، ونقل الإجماع، ما في، أنا ما سمعت أحد عبر بهذا، الإجماع على أنه لا يعذر، ونقل نقل واحد في الإجماع على أنه لا يعذر بالجهل، حتى الذين قالوا بعدم الإعذار. هذا الرجل عنده 50 إجماع، حرصت على لقاء، لأن كان يوما ما من طلابنا ودرس هذه المسألة سنين، يدرس العذر بالجهل، ذكرها، أخذ كتبها، عرضها، عرض استشكالاتها، حتى صارت المسألة مستوية عندك، كان يدرسها لإخوة، وفجأة عنده 50 إجماع. تشوفت الحقيقة، لأن إجماع واحد يكفي أصلا، إحنا ما نحتاج إلى 50 إجماعا. لو ثبت إجماع واحد في أنه لا يعذر بالجهل سمعنا وأطعنا، وأنتم تعلمون عند الإجماعات نضعف جدا، ما تتكلم أبدا ولا تخالف، ولو أنك تعتقد شيئا أو يظهر لك شيء عطل كل ما يظهر في نفسك، لأنه غلط، لا يمكن أن يكون صوابا مع مخالفة الإجماع. فإذا بالرجل يقول ومن، وقال ابن عبد الوهاب من فعل كذا، من في النوع، يعني الآن في خلاف في الأمة أن من دعا غير الله عز وجل كان مشركا، في خلاف أن من ذبح لغير الله كان مشركا. يبقى طيب هل يا أخواني بناء على هذا التعبير تكون الإجماعات 50 يا أخواني ولا كم؟ لا تحصى أصلا، لا تحصى. من سب الله ورسوله يبقى إيه؟ هيبقى كيف؟ طب من كذا يبقى من كل هذا لا إشكال فيه، لأنه متعلق بأوصاف، متعلق بمعاني. لكن الذي سب الله ورسوله، من سب الله ورسوله كفر. أما المعين، هل من سب الله ورسوله كفر بإطلاق؟ لا، لابد من توفر شوطا لدفاع الموانع، فقد يفعل ذلك مكرها وبالتالي لا يكون كفيرا. يبقى سب الله ورسوله وهو مؤمن وقلبه مطمئن بالإيمان. قال سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، يعني كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا أعطى باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان فهو على الإيمان وكامل الإيمان. عمار بن ياسر رضي الله عنه كامل الإيمان وهو يسب، كامل الإيمان ويسب. فهل يا ترى نقول من سب الله ورسوله فهو كامل الإيمان، ولا نقول من سب الله ورسوله فهو كافر، ولا ماذا نقول؟ نقول من سب الله ورسوله كفر. دي من طب، وأما الساب نقول إذا وجد مانع من التكفير وهو الإكراه طارة، الخطأ طارة، اللهم أنت عبدنا ربك، الجهل طارة، فإن الله لا يقدر علي، ونفى قدرة الله سبحانه وتعالى وعموم قدرة الله عز وجل. فهذه الأقوال إخواني إنما تنتج من ماذا؟ أصحاب الأجهزة، أصحاب الأجهزة، جالس أمام الجهاز، هذا أمام الجهاز جالس يلتقط علمه ويخرج كلماته، الله المستعان. ولهذا يا إخواني بكل صراحة أنا ما أنصح بسنة، أنا الوحيد اللي أسمعه بس، لكن ما أحد يسفكه يسمعه. يعني يسمعه وأنا ما أسمعه، يعني لو جاء أنا مقطع أسمعه يمكن أجد فيه شيء، فيه انتقاد لنا ولا شيء مثلا، يعني في محلي نرجع ولا شيء، لكن كل ما نسمع هو في إيه بالضبط؟ يعني أنتم تخالفون في ماذا؟ يعني أنت والله العظيم يا أخواني هؤلاء جعلوا للواحد يعني زي ما أقول إيه قدر، جعلوا له قدر. يعني كل اللي يجي رد على شامبيا أنا مش شايف رد، كله إجماعات. يعني ماذا تصنع؟ يعني أنت جاي تحكمني الآن إن العلة في عدم فرضية الجهاد مش الضعف؟ أنت سمعتوها يا طلاب؟ أنت يا ابني بقالك كم سنة طلاب؟ وأنت يا ابني في حد سمع عالم بيقول العلة لم تكن الضعف في عهد المكي؟ ده هم كان عندهم قدرة، بس العلة الخوف من النفرة من التوحيد. أنتوا سمعتوا عن هذا؟ سمعتم؟ اسمعوا، أنتوا في مصر مستشفى عام، أنا مستفيد صراحة، الواقع هذا أنا مستفيد منه جدا، أنا أخذ خبرة يومية بصراحة. مستشفى عام يجيك كله المكسور والمضروب والملوح والمعور، فيش حاجة اسمها كده، وانت طبيب لا عندك ماجستير ولا عندك دكتوراه، بس الخبرة الواقع الميداني خلاك عارف كل حاجة، واقع الميدان صحيح. يعني اختراعات، واحد يطلع اختراع هذا، واحد يطلع اختراع عزل الإمام، واحد يطلع اختراع، طيب يسعون، وواحد يطلع اختراع أن كفر ذلك العمل. القول هذا قول الخوارج، ليس حتى المسألة خلافية، قول الخوارج، يعني السلف خوارج، يعني إسحاق خارجي، يعني الحميدي خارجي، يعني أحمد خارجي، يعني الأمة، الشافعي لما نخرج معه خارجي، خارجي. نعم.
ابن كثير في الآية شيخنا.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، قال: كان المؤمنون في ابتداء
الأول. قبل ما تقرأ، أنتم أصلا في أحد منكم سمع هذه المسألة يوما ما؟ ويلزم على هشام بن أن يتوب إلى الله وأن يعلن هذا، وأن هذا منهج الصحابة والأثر كما نقلت عن الصحابة والتابعين، عليه أن يعلن هذا. حاضر، أنا أعلنته، أعلنت خلاص، أعلنت البراء منك ومن أمثالك ومن فكرك ومن أمثال هؤلاء الذين يواصلون إضلال الأمة. نعم. قال ابن كثير،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، وإن لم تكن ذات النصب، لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين.
في خلاف في حد مسألة الأمر بالصفح والعفو والترك والإعراض، وأن الجهاد لم يفرض، ما في خلاف، العلة الحكمة ما هي؟ نعم.
والصبر إلى حين، وكانوا يتحركون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم، ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدوهم.
يعني هم متشوفون، هم متشوفون، ويأتي بهذا يقول أيضا شوف كانوا متشوفين، كانوا يطلبون، ظن أن كانوا يبقى عندهم قدر. نعم.
ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدوهم، ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا، فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار.
يبقى ضعف، ثم في المدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار، كالذين يستدلون أيضا نفسه، غير هذا نتركه، كالذين يستدلون أيضا بأنه لا يلزم القدرة في قتال الكفار وكذا، فسلم ابن الأكوع هذا في استنقض أموال المسلمين وكان وحده، والمسلمون في بدر كانوا كم وكان المشركون كم، فلا يلزم هذا. طيب والآية عندك: الآن خفف الله عنكم فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، بعد ما كان في الأول 20 صابرون يغلبوا 200، واحد بعشرة، الآن خفف الله عنكم على ما أن فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. انظر الآن العدد، لما كانت القوة هي العدد، لما كانت القوة هي العدد، رجال يلتقون، ما كان فيه طائرات تدكوا من فوق ولا صواريخ. الآن القوة إيه؟ الآن القوة بلا رجل، يعني الطائرة طائرة بلا طيار، يعني طائرة بلا طيار، فلو احنا 10,000 في مكان والطائرة عمال تدكنا دكا، يبقى طائرة مقابل 10,000، طائرة مقابل 10,000، تسقط الطائرة كم طن من هذه الذخائر هذه؟ كم طنا؟ كم طن؟ كم طن؟ يبقى إذا القدرة صارت لها مقاييس، في النهاية إذا لم تكن قدرة مناسبة يبقى تعتبر هذه، الله عز وجل اعتبر، جوز لك أن تفر، ولهذا عد الفرار نصرا. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. إذا فتح الله على يديه، وما الفتح؟ تخليص المسلمين من أيدي الروم وعودته، ولا تقدموا ولا قتلوا الروم، ما الفتح؟ يبقى فتح لهم طريقا حصل به استنقاذ المسلمين من قبضة هؤلاء.
وأما في بدر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال مع أنه لم يخرج له، ولهذا بدر دافع. من الذي أصر على القتال؟ بدر دافع، وإلا النبي طالع يلقى عيرا، ولهذا لم يكترث. هذا اللي يطلع، طب اللي معه ظهر فقط واللي يجي كده، ولهذا خرج 312، ما خرج كل الصحابة رضوان الله عليهم في بدر، إنما خرجوا يريدون عيرا أبي سفيان لما بلغ أن مع العير 70 أو 40 رجلا، فخرج يأتي بمال الذي كانت مرحلة الإذن، أذن الذين يقاتلون بينهم ظلموا، فلما ظلموا في أموالهم ودورهم يأخذون بعض المال اللي أخذ منهم للفقراء الموجودين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ليأخذوا بعض المال. وعلم أبو سفيان فأخذ طريقا آخر ونجا أبو سفيان، لكن كان قد راسل قريشا بأن محمدا يريد أن يغير علينا وكذا، فجاءت قريش بخيلها ورجلها، كل واحد يطلع، واللي ما عنده واللي ما يخرج يوكل من يخرج، وخرجوا بخيلهم ورجلهم وجاءوا، فقال خلاص أنا نجوت. قالوا لا، لابد نجلس في بدر ونفعل كذا، وثلاثة أيام ونشرب الخمر وتغني القينات وغير ذلك حتى تحدث العرب بأن. ثم وقع، قال الله عز وجل: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا لهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وحصل القتال بهذا، والله عز وجل أمر رسوله بهذا، وطمأن رسوله بهذا. النبي عين لأصحابه قبل اللقاء مواضع صرع القوم، هنا مصرع أبي جهل، هنا مصرع شيء، هنا مصرع، عرفتم؟ هنا مصرع، مش قائد عسكري هيلقى عدوا مع ضعفه، ده أمر وبشرى. وحصل والحمد لله، وقاتل معهم الملائكة. إلغاء الضعف لماذا؟ لإرضاء العاطفة. إلغاء الضعف كشرط معتبر إرضاء للعاطفة، والمسائل يطلب لها القواعد ولا يطلب لها العواطف. رضي من رضي وسخط من سخط، لا تعالج أمور بماذا؟ بالعواطف، إنما تعالج أمور بالقواعد، بالقواعد. فدعك من هذه الهيشات، هذا خارجي، هذا القول لقول الخوارج، هذا القول لقول، دعك من هذا، هذا قول السلف المسطور في الكتب. فالإيمان من ترك العمل كلية هذا كافر، منقول الإجماع على هذا، هذا يوم منقول الإجماع على هذا، هذا كلام السلف. فيقول ابن أبي العز: كذلك الإسلام والإيمان. لا إيمان، مش ده أخواني ولا ده فقيه معاصر ولا عالم من سعودي ولا، ما هذا كلام السلف يا أخوان، هذا كلام السلف. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمان، ولا يخلو المسلم من إيمان به صح إسلام. واضحة، هذه واضحة. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والإقتران، يعني اللفظان يكون لهما المعنى الواحد إذا افترقا، ولهما المعنى المتغاير إذا اجتمعا. منها لفظ الكفر والنفاق، فالكفر
فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
هل تقول هذا كثيرة. الكافر وليس المنافق؟ هل تقول هذا الكافر ليس المنافق؟ ومن يكفر بالإيمان، يعني ومن يكفر الكفر الظاهر والباطن، ومن يكفر الكفر الباطن، ومن يكفر الكفر الظاهر للباطن. ممكن يكون هذا؟ الكفر يكون ظاهرا وباطنا ككفر أبي جهل وكذا، ككفر الكفار يكون ظاهرا وباطنا. طيب والكفر يكون باطنا لا ظاهرا، هذا المنافق. والكفر يكون ظاهرا لا باطنا إذا كان مع التصديق الكامل لكنه يصر على الكفر ولا يسلم. وكذلك أيضا إذا وافق المسلم الكفار في أفعالهم الكفرية بخلا وشحا بماله وبلده فترك الهجرة مع القدرة عليها ووافق الكفار فيما هم عليه كفر مثلما يكفرون، وهو في باطنه يسب الكفر هذا ولا يعتقد لكنه كافر، لأن الله لم يعذر إلا المكره، وهذا ليس بمكره، هذا خائف وليس بمكره، خائف على ماله. ولهذا الله عز وجل قال: من كفر بالله من بعد إيمانه لم نكره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرت عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا وافقهم في الظاهر خوفا من ترك ماله وولده وأرضه وكذا فإنه يكون كافرا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب بعدما ذكر النواقض: ولا فرق في كل هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكر، إلا المكره. يبقى الخائف لا يعذر. وما الفرق بين الخائف والمكره؟ الخائف غير مضطر، الخائف خائف على منصب، خائف على ماله، خائف على كذا، وهو قادر على الهجرة فوافقه وكفر مثل ما كفر، وهو في الباطن يكره الكفر. فهذا ماذا؟ قلبه مطمئن بإيمانه وأتى الكفر في الظاهر، لماذا لم يعذر؟ لأن الذي يعذر هو المكره. وما المكره؟ من المكره؟ الذي يا إما القتل يا إما الكفر أو الإكراه المعتبر، هذا هو. أما غير هذا فلا يعتبر. فالخوف لا، ما يعتبر خوف، ما يعتبر. فقال: لا فرق بين الهازل والجاد والمكر والخائف إلا المكر. وهذا موضع يستدل به من لا يرى العذر بالجهل أيضا من أي جهة، ما كل واحد يتعلق بقشة. لماذا؟ قال: لأنه لم يقل إلا المكره والجاهل، قال إلا المكره فقط. يبقى كل هذه نواقض من وقع فيها كفر لا يستثنى إلا المكره، ولم يذكر الجاهل. فما هو الرد يا أخواني؟ نعم، يقول إلا المكره ولم يذكر الجاهل، فكيف تعتبرون الجاهل عذرا؟ هنا الموانع فقط المكره. أيوة يا أحياء. نعم، جيد، تسمعت هذا من قبل؟ فنقول شيخ الإسلام لم يذكر جميع الموانع، والدليل على هذا أنه لم يذكر المخطئ، أن المخطئ معذور، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لم يكن مكرها كان مخطئا. فهل يقال عندكم الخطأ ليس بمعتبر لأن شيخ الإسلام ما ذكره؟ هذا جواب. وجواب آخر أن شيخ الإسلام يعتبر من أتى الكفر عالما به، هذه النواقض من أتاها عالما بها قاصدا لها فإنه يكفر إلا المكر، وبالتالي يخرج المخطئ ويخرج الجاهل، لأنه بيتكلم عن العالم بها القاصد له، القاصد اللفظ يعني أو الفعل. فمن فعل ذلك فإنه لا يعذر إلا المكر. ولهذا ماذا قال؟ الجاد، الهازل، الخائف، فدل هذا على أن من أتى هذه النواقض عالما بها قاصدا إياه وكذا فإنه يكون كافرا، سواء أتاها جادا أو هازلا أو خائفا أو إلى آخره، إلا المكره ولا يقصد قطع. فإن قال واحد هذا تعسف، أنت تقول شيخ الإسلام يقصد العالم وكذا، هذا تعسف، نقول خلاص خذ ظاهر كلام شيخ الإسلام كله، فإذا لا يكون المخطئ معذورا، لا يكون المخطئ معذورا. هتقول لا شيخ الإسلام يقصد يعني القاصد مش المخطئ، يبقى كذلك شيخ الإسلام يقصد العالم مش الجاهل. نعم. ثم إننا ثالثا نضم إلى هذا الموضع كلام شيخ الإسلام في مواضع أخرى، وهو اعتبار الجهل عذرا، فقال رحمه الله تعالى: وإنما نكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عداه. وقال أن المسلم بل المجتهد بل العالم قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. يبقى شيخ الإسلام يعذر الجاهل. نعم. يبقى قول الله ومن يكفر بالإيمان فعمله، يدخل في ذلك المنافق، يدخل في ذلك من المنافق. فالكفر إذا أطلق دخل في النفاق، والنفاق إذا أطلق دخل في الكفر، لأنه كفر من أقسام الكفر، كفر النفاق. طب وإذا اجتمع كان للنفاق معنى وكان الكفر معنى. نعم.
ونظائره نعم. كثيرة.
الضعف أي نعم. المسألة إيه؟ صحيح صحيح. نعم هذا من الآيات أيضا أيضا القوية. واذكروا إذ أنتم مستضعفون، اذكروا أنتم
قليل
مستضعفون، قليل مستضعفون في الأرض، تخافون تخطبكم الناس فأواكم ويدكم من أصل. صحيح هذا من الأدلة كثيرة جدا. نعم. هل تفسيرها
كلام شيخ الإسلام؟
لا هل تفسير الآية اللي جابها أخونا أسامة؟
قال ابن كثير رحمه الله تعالى،
ما تشوفي غير ابن كثير، هذه ابن جرير، لان يمكن بيقول لك ان هيخالف ابن كثير، هذه ابن جرير، هذا تفسير ابن جرير،
موجود ابن كثير،
ما هات ابن جرير، هات البغل، هات اي حد تاني، دول بيقولوا ما لم تتخيله يعني، ما فيش تاني. طب اقرا ابن كثير لغايه ما تجيب ابن جرير، هات له ابن جرير، اقرا ابن كثير.
قال ابن كثير إن رحمه الله تعالى: ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم
وإحسانه. هو بيقول لك احنا بنخالف يعني، ومن ذهب الى من ذلك من علمائنا الافاضل يعني بعض العلماء يعني، انما هو عند الصحابه والتابعون على خلاف هذا. طب القران ها.
ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم واحسانه اليهم، حيث كانوا قليلين فكثرهم، ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات واستشكرهم فأطاعوه وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة، قليلين مستخفين مضطرين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله.
يبقى ده ليس كلام بكثير، ده كلام رب العالمين، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. من الذي حكم لهم بالضعف؟ طيب يا اخوان وهات كمان يلا، ولقد نصركم الله بدر وانتم، هات يا ابن اذل، هات اذله. شوف كثير يعني، دي ما ليس محتاج ان نفتح ملفا، يعني تفتح ملفا ضاع وقت، بس ماذا تصنع؟ فاتقوا الله لعلكم تشكرون، وأنتم أذلة، اتقوا الله لعلكم تشكرون، ببدر وأنتم أذل. نعم.
قال ابن كثير: يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من
المشرك. فين؟ فين ده؟
ابن كثير نفسه.
في أي آية؟
نفس الآية.
ها.
يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي، كلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم.
طيب. يعني كم مرة ذكر أدى الضعف؟ القلة، عدم القوة، عدم كذا. طبعاً. جبت من جرير. نعم. نفس الآية.
نفس الايه. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وهذا تذكير من الله عز وجل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناصحة، يقول: أطيعوا الله ورسوله أيها المؤمنون، واستجيبوا له إذا دعاكم لما يحييكم، ولا تخالفوا أمره، وإن أمركم بما فيه عليكم المشقة والشدة، فإن الله يهونه عليكم بطاعتكم إياه، ويعجل لكم منه ما تحبون، كما فعل بكم إذ آمنتم به واتبعتموه وأنتم قليل يستضعفكم الكفار فيفتنونكم عن دينكم وينالونكم بالمكروه في أنفسكم وأعراضكم، تخافون منهم أن يتخطفوكم فيقتلوكم ويصطلموا جميعكم.
الله أكبر. طيب هاتلوا البغوي كمان في الآية.
قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، يقول: واذكروا يا معشر المهاجرين إذ أنتم قليل في العدد مستضعفون في أرض مكة في ابتداء الإسلام.
يا أخي هاتلو الرازي، يمكن يكون مثلا هاتلو. طيب هات الآية: لقد نصر الله بدر وأنتم أذلة. ها، وأنتم أذلة، فهذا أمر يعني ما لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رأسكم ومقصرين، لا تخافون فعلم ما لم تعلموا، سيأتي الوقت الذي تدخلنا فيه آمني. نعم.
الآية شيخنا الطبري،
وهي
الطبري في تفسيره
آية
وأنتم أذلة.
نعم.
قال: يعني بذلك جل ثناؤه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وينصركم ربكم، ولقد نصركم الله ببدر على أعدائكم وأنتم يومئذ أذلة، يعني قليلون في غير مناعة من الناس، حتى أظهركم الله على عدوكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، وأنتم اليوم أكثر عددا منكم حينئذ.
نعم، سبحان الله. والله يا أخوانا أقول عجب، ولا بعض أخوانا بيقول: يا شيخ أرد تقول ولا حقه ولا تدخل ولا تعرف حد ان انت حد ان تعرفون هو حد حتى رآه، ترد على مين؟ ده احنا عندنا زي ده عشرات موجودة، ده عشرات موجودون. نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: ونظائره كثيرة، وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه.
في مسألة الإيمان أحدهم رد أيضا من الردود، قريب هنا من الردود، يقول: أنا أدعو شام البيه للمباهلة عند الركن بين الركن والمقام على مسألة الإيمان. هنرد نقول إيه ده؟ يعني الإجماع يا أخوان، الإجماع يعني هذا الرجل بيدعونا للمباهلة، بس بشرط المباهلة دي أين توجد؟ المباهلة دي تكون عند الملتزم، عند الملتزم هناك الركن والمقام، ما تكون هنا. ما شاء الله واثق في مسألة الإيمان، في مسألة الإيمان كون هناك عند الركن والمقام، لا حول ولا قوة إلا بالله، الإيمان اللي فيه الإجماع. نعم.
وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين، وأمثال ذلك. ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا، فهم منافقون في الحقيقة. وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة، وأجيب بالقول الآخر ورجح، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، لا أنهم منافقون، كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا سباق الآية وسياقها، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي.
يبقى هنا عندنا مثل الإسلام والإيمان، الكفر والنفاق، البر والتقوى، الإثم والعدوان، التوبة والاستغفار، الفقير والمسكين، وامثال ذلك. فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، إذا ذكر الإثم دخل في العدوان لأنه من الإثم، وإذا ذكر العدوان دخل في الإثم لأن العدوان إثم، إذا ذكر البر دخل فيه التقوى. ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، يا أيها ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى إذا ذكرت دخل فيها البر، والبر إذا ذكر دخل فيه التقوى. فإذا اجتمع وتعاونوا على البر والتقوى قطعا هيتغاير البر عن التقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قطعا هيتغاير الإثم عن العدوان. نعم. ويشهد الفرق الإسلام والإيمان قوله تعالى،
ويشهد الفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا، فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية.
قال وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا، قد أعراب أن نقول بل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا. قال الشيخ يعني استسلمنا، معنى الاستسلام لا بمعنى الإسلام، هذا قول مرجوح ضعيف. من هذه الآية للسلف فيها قولا، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هل هؤلاء كانوا منافقين أظهروا إسلاما وليس هناك إيمان، ولا كانوا ضعاف الإيمان؟ هذه قولان ذكرهما السلف في هذه الآية. هات كلام ابن كثير وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الشنقيطي. نعم.
قال فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قول المفسرين في هذه الآية الكريمة.
فهم منافقون في الحقيقة، ويبقى اللي أظهروا ده ظواهر فقط. وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة، يعني قول من يقول بأنهم كانوا منافقين. وأجيب بالقول الآخر ورجح، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، هؤلاء ضعاف الإيمان، لا أنهم منافقون، كما نفي الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا سياق الآية، فإن الصورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، يعني لو جبرتم النقص هذا وطعتم الله ورسوله لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. فرجحوا أنهم ضعاف الإيمان، لأنه بعدها ماذا قال؟ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، ما يحصل نقص على أعمالكم، وهذا ما تكون إلا للمؤمن، لأن المنافق لا تقبل له حسنة وليس له حسنة. قال تعالى وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة لهم كسالى ولا ينفقون لهم كارهون. ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الآية يعني والله أعلم أن المؤمنين كالكامل الإيمان هم هؤلاء، لا أنتم، بل أنتم منتفع عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك، ولكن قولوا أسلمنا. ولو كانوا منافقين لنفي عنهم الإسلام كما نفي عنهم الإيمان، ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم فأثبت لهم إسلاما ونهاهم أن يمنوا به على رسوله. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا بل أنتم كذبون، كما كذبوا في قوله نشهد إنك لرسول الله والله أعلم بالصواب. وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوة الترادف وتشنيع من ألزم أن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك، ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد، فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام شهدين وغريمة. الحقيقة هذه أوجه أربعة ذكرها في أن هؤلاء كانوا مؤمنين ناقص الإيمان وليسوا منافقين. طيب الوجه الأول، الوجه الأول قال الصورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة وليس فيها ذكر المنافقين، فيكون هنا ولكن قولوا أسلمنا، قال تعالى أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني لم تؤمنوا بين كامل، لأن في ذكر ما ينبغي على المؤمن فعله وما ينبغي على المؤمن اجتنابه، فالكلام في المنح حتى نصل إلى صورة الإيمان الضعيف الذي بتقول آمنا، يبقى تقول بالإيمان المطلق فنفي عنك ذلك، قل لم تؤمنوا الإيمان المطلق، ولكن قلوا أسلمنا الذي يحصل معه مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان. طيب هذا الوجه الأول. يبقى الوجه الأول سياق الآية، سياق الآيات، سياق الصورة من أولها آخرها في العصاة. يبقى هذا الموضع موضع يرتبط بالمعصية، فيكون هنا الإيمان المنفي الإيمان الكامل. واضح؟ انتبه عشان هتعيدوها مرة ثانية. طيب الوجه الثاني قوله تعالى بعد ذلك وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم عليكم شيئا ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة، فإن الله قال وإن تطيعوا الله ورسوله فتتوبوا مما نقص بإيمانكم لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم في أجور أعمالكم التي عملتموها ولو كانوا منافقين لما صحت لهم أعمال، إذ المنافق لا يقبل معه عمل البتة كما ذكر. طيب الموضع الثالث ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني والله أعلم أن المؤمنين كم هم هؤلاء، لا أنتم بل أنتم مدافع عنكم الإيمان الكامل. يبقى إذن هنا لما ذكر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يبين أن هؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق، مثل ما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم إيمانه وزادتهم إيمانا إلى آخر ذلك، يعني هؤلاء هم المؤمنون الكامل الإيمان. طيب هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك. المنافق لو إباه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لا يؤمر أن يقول أسلمنا لأنه لا إسلام له يصح، ولو كانوا منافقين لنفع عنهم الإسلام يعني الشرعي يعني الصحيح كما نفع عنهم الإيمان ونهوم. هذا الموضع الرابع، هذا من الأوجه أنه قال ولكن قولوا أسلمنا فتعتبر، ولا يقال أسلمنا فتعتبر إلا من ناقص إيمان، يعني أنتم لكم الإسلام وليس لكم الإيمان الكامل، فينفى الإيمان عند حصول المعاصي وعند حصول التقصير، والمراد النفي للإيمان الكامل. طيب ثم خامسا ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم، فأثبت لهم إسلاما، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يبقى الإسلام اللي معه أصل الإيمان، ولو من أمنوا برسوله ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون، إنما قال لتمنوا علي إسلامكم. إخواني لا غنى لنا يا إخوان عن كلام السلف، الكلام ده أنت نائم في البيت الآن هتفهمه إزاي، هيأتي في ذهنك كيف، ولو قرأت يا إخواني لا غنى عن كلام السلف، لا غنى عن الدروس يا إخواني، الدروس يا إخوان الدروس يا إخوان الدروس، احرصوا عليها جزاكم الله خيرا، أنت الخاسر ولو كنت طالب علم جيد ويفوت بعض الدروس، خسران خسران الكلمة. قبل الدرس روح دورة المياه وتوضع عشان ما تطلع أثناء الدرس لو استطعت إلى ذلك سبيل، إلا ما اضطررتم إليه لأنها يفوتك، والله والله يفوتك. شوفوا الأوجه يا أخواني في الآية، ده علم متين يا أخواني، ده مو بعلم سطحي، هذا هذا مو بعلم يا أخواني أجهزة، هذا علم متين. الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا معترك هدي الإسلام والإيمان هل هما شيء واحد؟ هل هما متغيران؟ هل الثابت في الآية ولكن أسلمنا؟ هل هؤلاء منافقون؟ هل هؤلاء نقصوا الإيمان؟ مواضع تحرر، مواضع تحرر. علم، علم أخواني العلم. يا الله لو بذلت والله 24 ساعة مع 24 شيخ، لو لك 24 شيخ ب 24 ساعة، كل شيخ بساعة، ما أتيت من علم الله قليلا. لكن هيكون عزاؤنا يا أخوان، عزاؤنا ماذا؟ أن ما تعلمنا يكون صحيحا ويكون على منهج السلف ويكون مسندا إلى العلماء، مش مسند إلى الجهاز. لو طلبت من الذي قال تأتي تقولك عندي أثار، هي المشكلة الأثار، كله عنده أثار، الخارج عنده أثار، والمرجع عنده أثار، والقدر عنده أثار، والجبر عنده أثار. الخوارج ما أتوا بأثار؟ ما أتوا بآيات ونصوص؟ المرجع قابلوه ما أتوا بآيات ونصوص؟ الجبرية ما عندهم آيات ونصوص؟ القدرية ما عندهم آيات ونصوص؟ الإخوانية ما عندهم آيات ونصوص؟ يا إخواني ليس الآثار، فهم الآثار، فهم الآثار بفهم السلف من كتب أهل العلم. خذ المقطع كامل من كتب أهل العلم، خذه كاملا من كتب أهل العلم وانقله، انقله. دائما نكرر الآن المرتبة التي يحرص عليها، ينبغي أن يحرص عليها أولا طالب العلم اللي تصدر في جزائر، في تونس، في مصر، في المغرب، في السعودية، في أي مكان، اللي ينبغي، اللي هي الحد الأدنى، اللي هي لا تنازل عنها، أن تكون همزة وصل صحيحة بين الطلاب، بين الأمة وبين سلف الأمة. الناقل بأمانة، ولا تظن أن مرتبة الناقل مرتبة السطحي، مرتبة الناقل مرتبة الذي لا يفهم، لا، لأنه ما يمكن ينقل إلا فاهم. ما يمكن، هنقول لك منين طيب؟ ها؟ هنقول لك منين؟ شوف يا ابن البنت دي، أيوة الشاعر، فين الشاعر طيب؟ أنا منين؟ ها؟ ما يمكن ينقل، تفكر الناقل هذا إيه؟ شوف شاعر البديل. من الذي سينقل لك؟ فيه شاعر؟ ها؟ في البيت؟ مكتبة؟ روح يا عبد الرحمن شوف حدي وروح مكتبة وتعال. في جهاز تاني؟
关机.
لحظة. نعم ماشي خمسة. معلش يا جماعة، اصل احنا الحمد لله ما احناش حزبيين، حزبيين اللي بيضبطوا المسائل ديت، يعني في امور البث وال التكنولوجيا هذه، انما احنا مش في التكنولوجيا لينا في كتب السلف بس. نعم
شيخنا ممكن يضاف وجه،
يبقى هنا خمسة أوجه الآن، صارت خمسة أوجه الآن مو بأربعة. نعم
ممكن يضاف وجه سادس، يعني الله جل قال لما ولم يقل لما.
أي نعم ما أنا تركت لأن في نزاع يعني في كلام. نعم طيب إذن ما الخمسة أوجه هنا التي ذكرها أبي العز رحمه الله مرجحا أن هؤلاء كانوا ضعاف الإيمان ليسوا منافقين؟ ها الوجه الأول سياق الصورة في أنها ليات في العصا. ها الثاني لو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة لأن الله قال وإن تطع الله ورسوله لا يلدكم من عملكم شيئا. الوجه الثالث نعم أي الوجه الثالث من الآيات أنه ذكر المؤمنين الكامل الإيمان بعدهم فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، فدل هذا على أن خلافهم ناقص الإيمان. الوجه الرابع أن أثبت لهم الإسلام الشرعي ولكن قلوا أسلمنا. الوجه الخامس أنه نهاهم أن يمنوا بالإسلام ولو لم يكونوا على الإسلام لقال أنتم كاذبون أنتم لم تسلموا. نعم أكمل.
إيه ابن كثير شيخنا في الآية.
إيه شيخ الإسلام. نعم
قال شيخ الإسلام فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم هل هو إسلام يسابون عليه أو هو من جنس إسلام المنافقين؟ قال فيه قولان مشهوران للسلف والخلف، أحدهما أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق، وهذا مروي عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر، وقول حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري وأبي طالب المكي وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق. والقول الثاني أن هذا الإسلام هو الإسلام خوف السبي والقتل مثل إسلام المنافقين قالوا وهؤلاء كفار، فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم.
يبقى المراد بالإسلام هو الاستسلام والانقياد الظاهر خوف القتل يعني المنافق. نعم
قالوا هؤلاء كفار فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، ومن لم يدخل الإيمان في قلبي فهو كافر، وهذا اختيار البخاري ومحمد بن نصر المروزي والسلف مختلفون في ذلك.
نعم
قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قالت الأعراب أمنا الآية، قال يخبر تعالى عن مقالة الأعراب الذين دخلوا في الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولا من غير بصيرة ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان، أنهم ادعوا مع هذا وقالوا آمنا أي إيمانا كاملا مستوفيا لجميع أموره، هذا موجب هذا الكلام، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم فقال قل لم تؤمنوا أي لا تدعوا لأنفسكم مقام الإيمان ظاهرا وباطنا كاملا، ولكن قولوا أسلمنا أي دخلنا في الإسلام واقتصروا على ذلك.
نعم طيب أكمل ابن أبي العز.
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي،
وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل.
قال وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو
دعوى الترادف بين إيه الإسلام والإيمان. نعم
وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد، فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الاقتران غير حالة الإفراد، فانظر إلى كلمة الشهادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث، فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة، بل لابد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة، وكذا من شهد أن محمد رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فانتظمت التوحيد، وإذا ضمت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمد رسول الله إثبات الرسالة، كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر
يبقى بينهما التلازم بين الشهادتين التلازم، وإذا أفرد إحداهما الأخرى دخل لذا إذا أفرد إحداهما دخلت فيها الأخرى فإذا اجتمعت الشهادتان كانت الأولى لتقرير التوحيد توحيد الرب، والثانية لتقرير توحيد الرسول في طريقه واتباعه، وأنه لا يتبع بإطلاق إلا هو. ولهذا قال العلماء الأولى فيها توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والثانية فيها توحيد الاتباع. توحيد الاتباع أي أن الطرق كلها مسدودة إلى الرب عز وجل إلى من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم، هو نفس اللي قرره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر. وكما قال صلى الله عليه وسلم،
قال الشيخ ابن باز لكن الأظهر من هذا، الأظهر من هذا حديث سعد في الصحيح، يعني هذا ظاهر صحيح لكن الأظهر من هذا في التفريق حديث سعد في الصحيح، قال تركت فلانا وما علم إلا مؤمنا قال أو مسلما، وهذا شيء واضح، فإن الاقتران له حالة من المعنى غير حالة الانفراد في مسائل كثيرة، وذكر الشيخ ما تعلق بهذا، لأن الشيخ يرجح القاعدة وهو أنه إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ثم قال وكثير من الناس لقلة العلم وقلة البصيرة يظن أن مجرد انتسابه الإسلام أو نطق بشهادتين يكفيه، وأن هذا هو الإسلام، ولم يعلم أن المقام يحتاج إلى ما هو فوق ذلك، إلى ما هو أوسع من ذلك، من العمل، من توحيد الله والإخلاص له، ومن تصديق الرسول في كل شيء، ومن الانقياد لأمر الله ورسوله، ومن عدم الاستهزاء بالله ورسوله، ومن عدم جحد شيء مما أوجب الله ورسوله، ومن عدم إنكار شيء مما حرم الله ورسوله. فلا بد من إيمان كامل مصدق لجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من حفظ الجوارح عما يسبب انتقاض الإسلام والردة عن الإسلام. نعم نعم.
وكما قال صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب،
وإذا يقول تقدم ما فيه من الضعف، يعني الحديث وأنه ضعيف. نعم أي نعم، يرجح أنهم منافقون. نعم، وجهه، شوف إذا وجهه.
قال الشنقيطي رحمه الله وإذا حمل الإسلام في قوله ولكن قولوا أسلمنا انقدنا واستسلمنا بالألسنة والجوارح فلا إشكال في الآية، وعلى هذا القول فالأعراب المذكورون منافقون لأنهم
على هذا القول اللي هو يكون الإسلام الاستسلام الظاهر اللي هو به حصلت حصانة الأموال والأنفس. نعم،
وعلى هذا القول فالأعراب المذكورون منافقون لأنهم مسلمون في الظاهر وهم كفار في الباطن. الوجه الثاني أن المراد بنفي الإيمان في قوله لم تؤمنوا نفي كمال الإيمان لا نفيه من أصله، وعليه فلا إشكال أيضا لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام، وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان يزيد وينقص. قال وإنما استظهرنا الوجه الأول وهو أن المراد بالإسلام معناه اللغوي دون الشرعي، وأن الأعراب المذكورين كفار في الباطن وإن أسلموا في الظاهر. وإنما استظهرنا الوجه الأول وهو أن المراد بالإسلام معناه اللغوي دون الشرعي، وأن الأعراب المذكورين كفار في الباطن وإن أسلموا في الظاهر، لأن قوله جل وعلا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يدل على ذلك دلالة كما ترى، لأن قوله يدخل فعل في سياق النفي وهو من صيغ العموم كما أوضحناه مرارا، وإليه الإشارة بقول صاحب مراق السعود ونحو لا شربت أو إن شرب واتفقوا إن مصدر قد جلب، فقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم في معنى لا دخول للإيمان في قلوبكم، والذين قالوا بالثاني قالوا إن المراد بنفي دخول،
يعني أن الفعل هنا المنفي يدل على العموم، يبقى عموم عدم دخول شيء مطلق. ما
والذين قالوا بالثاني قالوا إن المراد بنفي دخوله نفي كماله.
أيوة.
والأول أظهر كما ترى وقوله
لم أرى هذا. نعم، لأن هذا وإن كان من صيغ العموم لكن ننظر إلى السياق ولننظر هل هو هنا يحصل بهذا نفي نفي للأصل أو نفي للأصل والكمال، نفي للكمال أو نفي للأصل؟ نعم.
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة قالت الأعراب، المراد به بعض الأعراب، وقد استظهرنا أنهم منافقون لدلالة القرآن على ذلك، وهم من جنس الأعراب الذين قال الله فيهم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. وإنما قلنا إن المراد بعض الأعراب في هذه الآية لأن الله بين في موضع آخر أن منهم من ليس كذلك، وذلك في قوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر.
نعم. نعم. يعني كلام الشيخ لا يقوى على مواجهة هذه الأوجه العديدة والكثيرة التي ذكرها العلماء رحمه الله. ابن القيم في العشرة أوجه ذكر لما، ها وجه لما، لما بس عايزين نسأل عن لما، هل وثر في العشرة أوجه وجه لما؟ ولهذا الشيخ الشنقيطي صار يأتي بآيات أخرى بالأعراب وتقسيم الأعراب إلى مؤمنين وإلى منافقين، وأخذ الدلالة اللغوية الموجودة في ولما يدخل والدلالة الأصولية، وهذا لا يقوى على الأوجه العديدة التي ذكر بعضها هنا في إثبات أصل الإيمان لهم، وهذا أقوى بكثير لأنه ترجيح بذات السياق. نعم.
ابن القيم شيخنا ذكر أوجه ثم قال ومنها أنه قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولم ينفي دخول الإسلام في قلوبهم، ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى الإيمان.
تمام. هذا وجه جيد، لأنه غاية ما يقوله شنقيطي هنا رحمة الله عليه الفعل هذا اللي في موضع النفي يفيد العموم. طب احنا عندنا أيضا كثير جدا والله لا يؤمن والله لا يؤمن، ما هذا نفي، هل أفاد العموم مطلقا أن يكون هذا لأصل الإيمان؟ لا يزن احنا زن هو مؤمن، نفي هذا موجود، هذا النفي موجود، لكن يبقى النزاع المنفي ما هو الأصل أو الكمال الواجب، فينقلنا هذا العموم حتى ولو حصل بدلالة لغوية إلا أن الدلالة الشرعية ترجح خلاف هذا. فكلام ابن القيم هنا كلام طيب، كلام ابن القيم هنا كلام طيب في أن هذا نفى الإيمان، ونفي الإيمان وارد مع بقاء الإسلام، ولو كان الذي لو كان الإسلام منفيا لنفى دخول الإيمان والإسلام. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فيكون هذا يقتضي نفي الإسلام مع نفي الإيمان، لكن لما نفى الإيمان ففي ضمن ذلك إثبات الإسلام. أعد وجه ابن القيم تاني.
قال ابن القيم ومنها أنه قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولم ينفي دخول الإسلام في قلوبهم، ولو
هذا كانوا منافقين، هذا معنى دقيق، معنى دقيق. نعم.
ولو كانوا منافقين
لكن قد يقول يعني انه الاسلام ليس موضوعه القلب فليكون داخلا في النفي، يقول قد يوجه الى كلام القيم هذا، يقال نفى الاسلام دخول الاسلام في قلوبهم، الاسلام ما يكون في القلب، الاسلام يطلق على الظاهر، ولهذا اثبت الاسلام في الظاهر. لكن أقوى من هذا نقول بأنه نفي الإيمان ولم ينفى الإسلام، بلاش كلمة في قلوبكم ولا ما تدخلوا في قلوبكم، ليه؟ لأن الإسلام هيعكر على هذا الإسلام موضعه في الظاهر وليس في الباطن. نعم. ما احنا نقول ما هو ايه ما احنا نقول إذن هذا في الحقيقة اللغوية حتى لو صح في اللغة كذا العموم، لكن هذا العموم هيعكر عليه ماذا؟ دلالة الشرع، وإلى العموم موجود معك، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قال من يا رسول الله؟ قال من لم يؤمن جربه وإيقا. إحنا عندنا الأدلة الشرعية والحقيقة الشرعية تنفي حمل هذا على ايه؟ ايوه ما هو لا ما هو بيرجح، لأنه بيرجح انهم منافقون، فإذا رجح انهم منافقون يبقى الإسلام الموجود بمعنى الاستسلام والإنقياد الظاهر، ها؟
ما
ما هو الحقيقة الشرعية متنازع فيها، الحقيقة الشرعية دي بالمفهوم. هو هنا لما احنا نقول له أنت الآن حملت الإسلام على الاستسلام الظاهر يعني للمنافقين ولم تحمله على الحقيقة الشرعية، طيب الحقيقة الشرعية هنا ده القول الآخر بيحمله على الحقيقة الشرعية الإسلام الشرع، هو بيحمله على الإسلام اللغوي. طيب فين الحقيقة الشرعية المجمع عليها في الآية إلا أنا أخطئ بها من يرجح أنهم منافقون وألزمه؟ لا، إنما هو أوجه ترجيح وليس من بينها الجمع أو الإجماع أو النص. هو فين الحقيقة الشرعية؟ ما احنا عندنا الآن هو ده أصل النزاع، الإسلام هنا الشرعي أو اللغوي، وده أصل النزاع، هذا أصل النزاع. فأنا هو يرجح أنه إسلام لغوي وأنت ترجح أنه إسلام شرعي، فحينما تخطئه أنك قدمت الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية يقول بل أنت المخطئ، فإن الموضع موضع الحقيقة اللغوية ولا يسمى الحقيقة الشرعية. فلهذا في الترجيح حينما أرد عليه بوجهي أنا لا يكون هذا بالنسبة له ملزما، إنما متى ألزمه؟ ألزمه بإجماع أو نص. لكن هنا أبين أنا وجهتي وأرد على وجهتي وهو بيرد على وجهتي أيضا، وتبقى المسألة مسألة نزاع. ولهذا دي مسألة مهمة جدا، أن بعض الناس قد يحاكم إلى ترجيحه، التحاكم يكون إلى نص قطعي أو إلى إجماع، إنما أنا ما أحاكمك إلى ترجيح، أنا أحاكمك إلى ترجيحي محاكمة مباحثة لكن ليست محاكمة إلزام. يعني الآن لو بين عندنا الشنقيط الآن ونحن نخالف ونرجح خلاف ما قال، طيب في النهاية هو بيرد علي وأنا أرد عليه، في النهاية هيصبح لكل منا قول. أنا ما أقول هذا رجل ضال لصاحب هوى أو هو يقول أنت ضال لصاحب هوى، لم ترجع إلى الحق الواضح، هذا الواضح بالنسبة لك. لكن متى أنا أقول بأن المخالف هنا ضال؟ حينما يكون المحاكمة إلى الإجماع، حينما يكون المحاكمة إلى النص القطعي. نعم. شوف يعني هذا ترجيح يعني ورد على نفس الأمر، هذا هو رد عليه كما قلت لكم، هذه تكون مواضع اجتهاد، هو لا أستطيع أن ألزمه، كلما أورد وجها هو يورد رد، وهو كذلك كلما أورد وجها أنا أورد رد، في النهاية هتكون مسألة اجتهاد. ولهذا احنا بنقول مهم جدا تصور مسائل الدين، مسائل الدين على ثلاثة أقسام، إما معتقد مسائل اعتقاد أصول سنة وده مجمع عليها، إما مسائل أصول أحكام وده مجمع عليها، إما مسائل اجتهاد وده مختلف فيها. ولما نقول اجتهاد يعني الاختلاف المعتبر. فإذا أنا بحثت في مسألة أبحث بالمسألة بتصور السلف لها، ما التصور؟ وحكم عند السلف، ما حكمه عند السلف؟ مسألة إجماعية. يبقى الآن ما دوري يا أخوانا في المسائل الإجماعية؟ دوري ينقسم إلى قسمين، علمي وعملي. عملي سمعنا وأطعنا، ولا يجوز أن أورد أي إشكالات ترفع الإجماع. يبقى علمي سمعنا وأطعنا، عملي سمعنا وأطعنا ولا أخالف، علمت دليل السلف أو لم أعلم. يبقى رقم واحد فورا آمنت بأن الحكم كذا نظر الإجماع. طيب الموقف الثاني موقف العلمي، وهو معرفة وجه الإجماع في ذلك وما دليله وهل هناك من عكر على هذا الإجماع بشيء. طيب ما ما دليله على ما عكر به، يبقى ده بحث علمي قد يتوفر لي وقد لا توفر. إذا ثبت الإجماع بالفعل فمن جهة عملية سمعنا وطعنا فورا ولا أؤجل. طيب، ومن جهة علمية اللي هو مبحث التعلم، مبحث التعلم، وأنا أعرف دليل الإجماع ما هو، فده مهم جدا. فإحنا قلنا الآية فيها القول للسلف، يبقى هذان القولان عند المفسرين، بل هو ما استظهره البخاري رحمة الله عليه والمروزي وكذا، يعني فحول من أهل العلم استظهروا هذا. وحتى في مذهب البخاري أصلا يميل إلى أن الإسلام والإيمان واحد، يميل إلى هذا. فيبقى إحنا حينما نرد المسألة مسألة اجتهاد، حددنا طريقة البحث وحددنا الحكم. نعم.
وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، وكما في الفقير والمسكين ونظائره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فهل يقال في قوله تعالى إطعام عشرة مساكين إنه
يعني هذا المسكين اللي بينفي أن العلة علة الضعف؟ ده له طريقتان. المفترض الطريقة الأولى أن يكون ده مجمع عليه عند السلف أنه الضعف ليس بالعلة، بل كانت القوة موجودة ولكن الحكمة كذا، فيقوم يقدم الدليل عن النقلات هذه على الحكم هذا، يقدم النقلات تكون على الحكم هذا المناط وليس عدم فرضية الجهاد، فإنها ليست محل النزاع. طيب الأمر الثاني، أو يكون هذا الموضع موضع خلاف. لو افترضنا ولم نسمع هذا قط أن العلة هي علة أن الناس يقبلون على التوحيد ولا ينفرون منه، لا علة الضعف، وأن هناك من يقول بعلة الضعف، يبقى نورد الخلاف ويبقى المسألة ترجيح، مش تب إلى الله وارجع إلى الأثار. أنا ما أقول لأي واحد مسألة شاذة تب إلى الله وارجع، لأنه ليس بمذنب. طب أنا أتوب أنا إلى الله أيضا؟ هو عنده أصلا أنا أتوب إلى الله؟ فانظر هؤلاء والله إخوان لا يملكون يعني آلة التصور فضلا عن الترجيح. يعني أنت الآن إما أن تكون هذه المسألة مسألة مجمع عليها، يبقى بتنقل نقلات وبالتالي تدعو الآخر إلى أن يرجع عن قوله، أو تكون المسألة مسائل الاجتهاد، وحينئذ قدم قولك وفقط، قدم ترجيحك وفقط، لكن لا تلزم به الآخرين، يعني حينما أورد الحزبيون الخلافة في مسألة الخروج على السلطان، طيب جواب أهل السنة أنه إجماع وتوبوا إلى الله، هذا منهج الخوارج. طيب هذا لا إشكال. حينما يورد أهل السنة مسألة خلافية، عارفين خلافية، هل الذي يوزن العمل أو العامل أو الصحائف أو إلى آخره، هل الذي يرى الله في العراصات المؤمنة فقط أو المؤمنة والمنافقون أو كلهم من كفار ومنافقين ومؤمنين؟ هذه مسألة اجتهادية بخلاف رؤية الرب عز وجل في الجنة، مسألة إجماعية. ولهذا الخلاف في الأولى بين أهل السنة، والخلاف في الثانية وهي رؤية الرب في الجنة، هذا خلاف أهل السنة لأهل البدع، إنما رؤية الرب في العرصات خلاف بين أهل السنة وليس خلاف أهل السنة لغيره. فأنا أرث المسألة بحكمها عند السلف، بناء عليه أشتغل. يبقى أنا لن أغضب، لن يرتفع صوتي، أقول وقد اختلف السلف، هل الذي يرى الرب عز وجل في العرصات المؤمن فقط وهذا الرجح عليه جماهير السلف جماهير، أو يراه المؤمن فقط وهذا قد أو يراه المؤمنون والمنافقون وهذا ذهب إليه جماعة من السلف أيضا، أو يراه كلهم لكن يفرقون بين رؤية الإكرام ورؤية الرتبة وهذا قال بعض السلف. شوف أنا هادئ أهو، لم أغضب ولم يرتفع صوتي ولم نعم وأتي بكثير الاستدلال ولا إلى آخره. يبقى المسألة أما تأتيني تقول لي في قول الأشاعرة أنهم يقولون يرى لكن إلى غير جهة وكذا، تراني أستدل وأرتفع صوتي وأحكم عليهم بالبدعة ولا، وأقول هذا لا يعرفه السلف، فلا تنسب إلى السلف لكونهم يرون أن الله يرى، وأما مسألة إلى غير جهة فمحل اجتهاد وكذا، أغضب في هذه المسائل. يبقى حسب المسألة التي تريتها، فالمسائل إما أصول المجمع عليها في الاعتقاد، إما أصول المجمع عليها في الأحكام، نشتد أيضا، ولهذا نشتد مسألة الجمعة في البيوت، نشتد فيها لأن اتفاق الأمة على أن البيوت لا جمعة فيها ولا تصلى الجمعة في البيوت. محل الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله. اللي على السرير ده سعى فينا، ولو جعلناه سعي عمل حتى. إنما الجمعة إما جوامع وإما مجامع، فلا يشترط الجامع فيها، لا يشترط الجمع كبناء، يعني لو أن نبي لهنا ما في إلا جامع واحد وهدمناه لنجدده، ما نصلي الجمعة حتى نبني، لا. ولهذا استدل هؤلاء بجواز الجمعة في البيوت على أن لا يلزم المسجد، وأتوا بكلام العلماء لا يلزم المسجد، وظنوا من أنه لا يلزم المسجد إذن يجوز إقامتها في البيت، لا يلزم الجامع لكن يلزم المجامع، يجتمع المسلمون في هذا المكان ويصلون الجمعة. إنما ليس معناه لا يلزم مسجد يكون صلى فين؟ في البيت. فإن الجواء المساجد ليس البيوت ليست محلا لصلاة الجماعة فضلا عن الجمعة، ولهذا هم النبي بإحراق بيوت تخلفت عن جماعة، وما قل علهم يصلون جماعة. أستفصل، هل صليتم الجماعة في البيت ولا لا؟ وإن كان دي مسألة خلافية عند أهل العلم، هل الجماعة الواجبة بعموم ولا جماعة المسجد؟ هذا فيها نزاع، لكن نرد هذا الحديث، وأن المراد جماعة المسجد، لأن لو جماعة البيت تسقط هذا الوجوب والإلزام لكان الحكم يقتضي التفصيل، هل صليتم جماعة؟ ولو كانت سنة فمن باب أولى، ولو كانت فرض كفاية فكذلك. ولهذا حديث أبي هريرة في الصحيحين قد أممت أن أمر بالصلاة في الدقام رد على من يقول بأنها سنة إذ الوعيد هذا ما يكون في السنة، ورد عن يقول فرض كفائي إذ الوعيد هذا لا يكون عن فرض كفائي، لأن من تحققت بهم الفرضية لا تحرق بيوتهم، إذا تحققت الفرضية فلا تحرق بيوت طالما الجماعة أقيمت، لأن النبي قال ثم آمر رجلا فيصلي بين ثم أنطلق إلى. طيب إذا كان الجماعة اللي في المسجد تتحقق بهم واجب الكفاية على ما ينطلق فيحرق. ولهذا من رأى أن فرض كفائي استدل بهذا على فرضية على أنه فرض كفائي، فقال لأن النبي سيترك الصلاة ويأمر أحدا، دل هذا على فرض كفائي. طيب أنت سيرد عليك من نفس استدلالك، وأنه لو فرض كفائي فلن ينطلق ليحرق، ما ينطلق ليحرق إلا إبطال فرض كفائي. طيب هتقول ازاي؟ طيب ما هيطرق، نقول تركه للعذر، فمع كونه فرضا عينيا الا ان الجماعه تترك العذر، مثل ما اخذنا من حديث الاعمى، وهذا ايضا قد يشكل كيف العلماء على ان حديث الاعمى هذا نسخ ومع ذلك يستدلون به على وجوب صلاه الجماعه، اللي هو هل تجد رخصه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لما رخص لها دعا بعد ذلك وقال تسمع النداء قال نعم قال فأجب. مع أن الآن الفتية أخواني، مع أن الفتية ما هي؟ رجل أعمى لا يجد من يقود المسجد، هل الجماعة واجب عليه؟ لا. ولهذا العمل ليس على هذا في هذه النقطة، والأشبه النسخ لحديث عتبان بن مالك في الصحيح رضي الله عنه لما أنكر بصره فأمر فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيته فيصلي فتأخذ هذا المكان المصلي. ومعروض من أعضاء الجماعة بل أقل من ذلك يعذر في ترك الجماعة، أحمد لا يجد من يقود. ومع ذلك ما زال العلماء يستدلون على وجوب صلاة الجماعة. من أي شيء يا إخوان؟ ها؟ من أي شيء؟ ما وجه الاستدلال بهذا الحديث مع كون نسخ على وجوب صلاة الجماعة؟ أجب يعني هيجب على الأعمى، ها؟ أبو أحمد؟ كيف هو الآن أوجب على الأعمى مع سماع نداء؟ جيد، يعني يكون هنا السقوط نحن يكون نسخ عن أعمى يأتي فيكون من باب الأعضاء فيبقى الأصل، يبقى الأصل وهو الوجوب، وجوب الجماعة. لكن ما الذي نسخ؟ الأعمى، لكن يبقى الأصل. ولهذا الأعذار والرخص دليل وجوب. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ورخص للسقاة ورخص لهؤلاء أن يبيتوا خارج من دليل على أن المبيت من واجب. ولو لم يكن واجبا لما كان هناك معنى يختص به الرعاة والسقاة وغير ذلك. أذن للضعفة ليلا في مزدلفة أن ينفر بعد غياب القائم منتصف الليل، ليه؟ دليل على وجوب المبيت بمزدلف. ولو لم يكن واجبا لاستوى الجميع، رخص النبي بالضعف ليلا أن ينفروا، يبقى دليل على أن وجوب المبيت بمزدلف. نعم، فالشاهد مهم جدا 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 يا إخواني، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، مهم جدا. أجد مثلا بعض الإخوة، إنك تصور مسألة عند السلف، أجد مثلا بعض الإخوة يقول لك مثلا إحنا اختلفنا في أيهما أعلم، مثلا مالك ولا أحمد، فأخ قال أحمد وأخ قال مالك، أخ قال ابن شهاب، الأخ قال البخاري مثلا، أو أخ قال كذا، هذه لا نختلف فيها، يعني ليس مسائل موضوع عن السلف نختلف فيها أو نتفق عليه، لكن مثلا نقول هذا علم. طب أنا لا قام في قلبي مالك أعلم من الشافعي، وأنت قام في قلبك أن الشافعي أعلم من مالك، قول من الراجح؟ خذ لك 1000 سنة عشان تعرف الراجح، لأن ممكن يكون الراجح طارة يكون نسبي، طارة يكون بإطلاق، لكن لو أنا وارث عن السلف شيء خلاص نجزمي. من الأفضل؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ولا سائر الصحابة؟ طب من الأفضل في الأربعة؟ طب من الأفضل فعلي وعثمان؟ دي مسألة بقى نورث واستدل له، انت عندك علي أفضل، ما دليلك؟ ده المسألة خلافية، ما دليلك؟ طب ده مسألة إجماعية، ما دليلك؟ يبقى مسألة تستحق أيهما الأولى بالخلافة، علي ولا أبو بكر وعمر؟ أبو بكر، يبقى هي مسألة تستحق. طب من الأفضل، عبد الرحمن بن عوف ولا سعد بن أبي وقاص؟ هتجدنا نحجم بقى شوي، انت هيقوم عندك كده هذا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حواري، وحواري الزبير، اقصد الزبير بن هذا افضلتي عن سعد او الزبير، وانت تاني يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خالي فليرين احدكم خاله، وان اول من رمى بسهم، او حتى عبد الرحمن بن عوف وسعد، او سعد بن عوف او الى اخره، كيف ترجح؟ طيب تنصحنا بيا شيخ في هذه نرجحي؟ انا اقول لك ترجحي، ترجح افضلية هذا وافضلية هذا، ترجح افضلية هذا وافضلية هذا. الخلاف ايتهما افضل، خديجة ولا عائشة؟ دي مسألة وجدت، هذه مسألة وجدت فعلا، من يرجح عائشة قول، من يرجح خديجة قول، من يرى لكل منهما فضله هذا قول وهذا الأقرب، ترجيح صعب. من هو الأعلم، الشيخ الألباني ولا الشيخ ابن باز؟ خلاص ناخد لنا ساعة، ساعة نقعد نتكلم ونقعد نضيع أوقات. أيهما أفضل، ابن باز ولا لا أعلم؟ ابن باز شيخ الإسلام هذا كذا. لا، الألباني محدث الأم لكل وجهة. ليه نقول الأفضل؟ تم نقول الفضل، بلاش الأفضل. ونقول الأفضل من باعتبارات إيه الإشكالية ونمضي. فأنا قصد أقول لي يا أخواني أن حتى نحفظ أوقاتنا ونحفظ بحثنا ونحفظ سلامة اقتدائنا بالسلف، لأن لو أنت هتبقى شيخ كده عمرك قصير على فكرة، يعني هيبقى عمرك قصير جدا، طحم كما يقول الألباني دايما. محلك سر أو محلك راوح، محلك راوح. يقولك عندنا مثلا سوري بيقول كده، افضل اجري اجري والعرق يهدر منك، تقدمتك مخطفة ولا خطوة، انا مكاني مكانك راوح. هتبقى شيخ كده، شيخ طالع مرة بدأ الألباني، شيخ طالع مرة بمش عارف كده. خليك اشتغل في اللي السلف اشتغلوا فيه عشان تمشي، تمضي امشي في مسائلهم، حتى ما يكون عندك شذوذات، ما يكون عندك امور تعرف بها. ينادى على رؤوس الاشهاد، فلان صاحب مسألة كذا، فلان صاحب مسألة كذا، لانها مش مسألة العلماء. لو مسألة العلماء يعني فلان صاحب مسألة مثلا بان عثمان افضل من علي، لن يقال لك كذا ابدا 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 ابدا، لان دي مسألة السلف. إنما تحدث مسألة من عندك أو تأتي بمسألة من عندك، هذا لا، هذا لا. نعم، من نعم يقصد ايه؟ نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: فهل يقال في قوله تعالى إطعام 10 مساكين إنه يعطى المقل دون المعدم، أو بالعكس؟ وكذا في قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويندفع أيضا تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلم، أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله.
ويندفع أيضا تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلم، أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة. نعم، فمن يثبت.
قال: فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله. ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجعلهما غيرين. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك عن فلان؟
ولي أيضا من الآيات التي تفرق بين الإسلام والإيمان، إذا اجتمع أن الله قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات، فلو كان واحد لكفى عنهما إما المسلمين وإما المؤمنين. نعم.
قال:
كما أن الصابرين غير الصادقين غير المتصدقين، دي كلها أوصاف مختلفة. نعم.
وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ قال: ها ثلاثة. فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان. فمن قالهما سواء كان مخالفا، والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يترأى في بعض النصوص معارضة ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق، وبالله التوفيق.
الله أكبر. قد يترأى في بعض النصوص معارضة ولا معارضة، يعني يترأى في بعض النصوص معارضة في الظاهر ولا معارضة في الحقيقة. طبعا لا معارضة في الحقيقة، ده أمر مقطوع به، لا يمكن تتعارض النصوص. ولهذا العلماء يقول: ما ظاهره التعارض؟ دفع التعارض يعني ما ظاهره التعارض بالنسبة لنظر المجتهد، وإلا فالنصوص قطعا لا تعارض فيها قطعا. أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقد يكون هذا النص منسوخا والآخر ناسخ، يكون عاما وله مخصص، يكون مطلقا وله مقيد، يكون عاما من وجه وخاصا من وجه. وما قاله العلماء فإذا لم تجد الترجيح فتوقف، فالتوقف ليس معناه أنه لا حل له، التوقف منك إذا لم يظهر لك ترجيح فتوقف، لكن هل فيه ترجيح؟ فيه ترجيح ولا شك، فيه ترجيح ولا شك، إنما في نظرك أنت ما يظهر ترجيح، في نظرك أنت ما يظهر ترجيح، ولهذا تتوقف. فالتوقف باعتبار المجتهد لا باعتبار أن النصين لا يمكن الترجيح بينهم، هذا مستحيل، مستحيل يبقى نصان صحيحان ويكونان مختلفين، لا يمكن الجمع بينهما، أو يكون أحدهما قد نسخ الآخر، هذا مستحيل، هذا مستحيل، هذا مستحيل. لكن ماذا؟ يكون بحسب نظر المجتهد، فالمجتهد إذا لم يظهر له شيء توقف. نعم، ولهذا قال ولكن الشأن في التوفيق، وده صنعة الراسخين مثل صنعة المحدثين هي والنقاد، هي صنعة العلل، هذا المبحث الخفي، لأن العلة أصلا تعرفها معتمد على الخفاء، هي علة خفية مع أن الظاهر السلامة. ولهذا النقاد لا يسمون العلل الظاهرة، هذه يسمونها عللا هكذا، لأن العلة قد تطلق على الشيء الظاهر ولو لم يكن معلولا أصلا، يعني يقال هنا علة، ليس مقتضى كلمة العلة لا تعني الرد والطعن بها، كلمة هذا في علة، هذه العلة يعني أن هذا محل إشكال. أما العلة القادحة، القادحة، لأن في علة قادحة وفي علة غير قادحة. أما مثلا هذا الحديث يروى بالإرسال وبالوصل وبكذا، يقال هذا مثلا علة، لكن هل هي علة قادحة؟ قد يصح بالأمر، هذه في زيادة يقال هذا هنا علة، لكن هل هذه الزيادة تقتضي القدح؟ ومن هنا أشكل على البعض كلمة الإمام مسلم في مقدمته فيما تعلق بالعلة، أنا بينت علة وكذا، قالوا بس حتى مسلم اعترف أن عنده أحاديث معلة، ثم زادوا على ذلك ماذا؟ أن مسلما إنما يقدم الأصول أولا التي لا علة فيها، ثم يردفها بما فيه علة قادحة. وبالتالي حينما نقول مسلم فيه حديث ضعيف، فأولا مسلم الذي قال ذلك، اثنان لا تجده من أصول الباب، لا تجده، تجده، قلنا إذن هذا كتاب علل وليس كتاب صحيح. مسلم عنوان لكتابه بالصحيح، ما عنوان لكتابه بالعلل، وإلا بناء على كلامكم هذا يكون مسلم رحمه الله تعالى قد وضع كتابا في العلل والأحاديث السالمة والأحاديث المعلة. حل ذلك بسهولة، حل ذلك بسهولة من كلام مسلم نفسه رحمة الله عليه، أن هذا العلة غير القادحة، غير القادحة، لأن مسلم اشترط شرطا عرفه القاصي والداني، وهو وضع الحديث الصحيح فقط، فقط. يبقى كيف يضع المعل ويذكر في عدده؟ لأن المتابعات هذه والموجود هذا مذكور في العدد ولا لا؟ أيما حديث دخل في العدد فعد حديث مسلم، يبقى دخل في الحكم. يبقى ما يكون عندي مثلا 100 حديث معل علة قادحة في كتاب في ألف ومسلم عمد لهذا. هل أنت يا مبتدئ لو طلب منك أن تضع كتابا صحيحا هتضع فيه 200 حديث معل أو 100 أو 50 أو 10؟ ليه تضع أصلا لو معل بتتركه؟ لكن لأصحاب الصحيحين منهج دقيق خفي أنه قد يذكر الشيء ويذكر في الحديث ويذكر ما قد يزيل إشكالا فيه وهو صحيح أيضا، وإن كان دون الأول لإزالة إشكالية، كما هذا كثير عند البخاري، أو هذا بمعنى أصح موجود عند البخاري رحمة الله عليه في مواضع. وقد يذكر موسوى ويذكر المتصل، وقد يذكر وهكذا، الحذف والاختصار والتمام وكله صحيح. فهذا كتاب ليس كتاب علل، هذا كتاب صحيح، مسلم يضع الصحيح. ولهذا كونك انت الضعف ولا ما الضعف، بس لازم انت تعتقد اعتقادا مهما، ودي داخله في حد التصور، احنا بنقول لازم تعتقد ان البخاري ما وضع الا صحيح وانا مسلم وضع الا صحيح. عنده اوعى تهز هذه المسلمه، ابدا بعد ايه؟ ابدا بعدها، ابدا ان البخاري ما وضع حديثا ضعيفا عمدا عشان يبين عله فيه، ان مسلم ما وضع حديثا ضعيفا يبين عله فيه، ده موضع كتب العلل، ولا ده مسلم له التمييز كتاب. بل نبه على انه قد تعل بعض المواضع اللي فيها مثلا بعض الرواة المتكلم فيهم قال انا هؤلاء نقلت عنهم عمدا مع وجود كلام لا يضر وان كان غيرهم اوثق. لماذا؟ لعلة، وهو علو الاسناد، وقد رواه الثقات فعمد الى هذا نظرا لعسند، لكن الحديث محفوظ عنده من رواية الثقات، فعلم أن هذا الذي متكلم في بعض الكلام الذي لا يضر ولا يسقط عن رتبة الاستدلال أن حديثه ثابت وأن مروية ثابت من جهة الثقات. فابدأ في النظر في البخاري أو مسلم، يعني إن بدأ لك نظر تدرس كلام العلماء بناء على هذه المسلمة، ليس في البخاري حديث ضعيف عند البخاري، ليس في مسلم حديث ضعيف عند مسلم. خلينا نتكلم فيما بعد، لكن هجينا نتكلم في الأصل. روح يا ابني، روح، الله يكرمك، ما تشغلناش، روح. أنا ده بيتي معايا عقد، خلينا نتكلم العقد ده صح ولا لا، لكن ما تجيش تقول لي ده هشام كان في شك بيقول البيت ده يمكن بيتي يمكن مش بيتي، اصلا انا كنت واخده. لا، خلينا نتكلم بعد. طيب، يبقى الاول رقم واحد، لا يوجد حديث عند مسلم، لا يوجد حديث عند البخاري ضعيف عند البخاري وعند مسلم، وهذا الذي اشار اليه ابن حجر في النادر الذي قد يسلم لمن انتقد سلامة لا ينزل به عن رتبة الصحيح، لكن قال وهو معارض باجتهادهما، يعني أنهما يشهدان هذا الصحيح. أنت عندك ملاحظة، دي معارضة باجتهاد البخاري، أنت عندك ملاحظة مسلم، دي معارضة بمسلم. طيب يا إخواني بارك الله فيكم، يبقى احنا نبدأ، هتبدأ أنت تنظر في كلام النقاد حول الصحيحين بعد إيه؟ بعد اعتقاد ماذا؟ بعد قد ماذا؟ أن ما في الصحيحين صحيحين عند ماذا؟ صحيحا عند أصحابهما. نيجي بقى نشوف بعد كده. لما جينا نشوف قالوا لنا وقف. نعم، اوعى تطلع عن نتيجة. نعم، الأول خلي بالك، إيه؟ اوعى تضعف حاجة. قال لا، يعني احنا خلاص هنسلم البخاري، احنا قلنا ماشي هنعد الخطوة دي، البخاري صحيح عند البخاري ومسلم صحيح عند مسلم، احنا لسه رايحين نسمي وهنشمر كده ونشوف بقى ناخد الحديث واحد واحد. ايوه خد واحد واحد بس في ظل القاعدة ايه، الأمة نظرت، الأمة نظرت، الأمة كلها، ده ما في كتاب غربل مثل ما غرب كتاب البخاري ومسلم. طب وبعدين أمتنا قالت ايه؟ أمتنا قالت لك ما فيش حديث ضعيف متفق عليه، الأمة ما اطلعتش لما نظره متفق عليه في حديث واحد يعني البخاري أو مسلم. يعني ايه؟ يعني الأمة ليس عندها حديث واحد لا في البخاري ولا مسلم متفق على ضعف عنده، يبقى ما فيش إجماع على حديث واحد. يعني ما حاولش، لا ده منتهي. طيب يبقى رقم ثلاثة ان فيه من اعل بعض احاديث، يبقى مسألة اجتهادية بقى. يبقى خلي بالك انت داخل على مرحلة ايه، اجتهادية في بعض احرف كده يسيرة خالص. وخلي بالك نقطة ثالثة في المجتهد ده، نعم ما فيش اتفاق على موضع عل كمان، يعني ما فيش اتفاق على على حديث. طب اتنين خلاف، ما فيش اتفاق على موضع عله، يعني مش الامه متفقه ان اللفظ ده حتى ولو صح الحديث معها، صح الحديث معها انها ماذا، انها محل اتفاق، انما ده اجتهاد. ما انت عارف بقى، مش احنا فاكرين القاعده الاولى ان ده صحيح غير معلى عند الصحيحين؟ ايوه. طب ما خلاص يبقى هيبقى فيه اتفاق ازاي وده ادناه انه مخالف اجتهاد صاحبي الصحيحين؟ وما نشتغل فيه شيخ، اشتغل فيه يعني الان اشتغل في فهم بقى العله اللي هي غير متفق عليها، اشتغل في دي وهتطلع واطلع بنتيجه ايه لسه تاني، ان ممكن انت ترجح موضع العلال او لا ترجح، بس خلي بالك نعم تاني نقطه رابعه ايه، ما تعودش على الحديث بالتضعيف، انت ممكن تصحح وجها في الاعلان بس لا يسقط الحديث عن رتبه الصحه. ممكن نتجاوز ان ممكن ينزل عن شرطيه الصحيح، بس ده انت يا شيخ ده ماشي بالقطاره، لا اقل بالقطاره، القطاره دي كبيره يعني انزل بتنظم نقطه، ده احنا بنتكلم في مثلا مسحه كده ولا حاجه، ويعني ما فيش نقط خالص. يعني الكلام ده صحيح؟ ده احنا واحد، ده انا مره شفت كتاب على النت اسمه ضعيف البخاري. ما احنا قلنا لك بقى العيال دي اللي قاعده احدث نسخه في الويندوز ده، ولا اسمه في حاجه طلعت بينها اسمها ونكس ولا ايه؟ اسمها ايه يا عبد الله؟ في حاجة ظهر أخت ويندوز سمعتها كده بس مش عارف اسمها إيه؟ ماك؟ لا مش عارف ماك هنا. أيوة أنت ياسر إيه؟ إيه؟ لينكس. فهذا هو قاعد على الجهاز ماشي، أو الشيخ اللي خد منه اللي هم كانوا قاعدين على بوابة العمارة ده تحت السلم هذا ماشي، إنما عمل نقاد لا صح، صعب 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 صعب. البحث ده كل الأمة صححته، النقاد صححته ورجعته، يعني ما بعد البخاري مسلم صححته ورجعته وشافت فيه كل حرف. ولهذا كان الله لابن حجر رحمة الله عليه دخل نفق صعب في مقدمة البخاري، دخل نفق صعب 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 بعد ما بحث وانتهى. قال ايه يا احمد لنا؟ شوف بعد ما واجه الدارقطني واستعرض مقال الدارقطني بعد البحث هذا الدقيق، كان الله لا ما يقوم به ابدا الا جهابذة بحق 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 خالص، ان الكتاب ده لا نظير له. تبين لك معدن هذا الكتاب لكل منصف. يبقى الكتاب ده معروض على الأمة ده أنا بقول ليه؟ نرجع إلى الأصل، وهي ما وهو ماذا؟ استلم أبحاث الأمة وابدأ العمل منها، ولا تحدث بحثا لم تسبق إليه. ستستريح وتريح، ستستريح وتريح، يبقى دي مسلمات. خذ خاتمة أبحاث الأمة وابدأ ابني عليه. المجمع مجمع، المجمع عليه مجمع عليه، والمسائل الاجتهاد مسائل اجتهاد، وامضي وامشي على هذا. انما تنشئ نتائج، تعبت نفسك يا مسكين ونديت على نفسك بالشذوذ وغير ذلك، هتبقى بقى مسألة في قضايا اجتهاد، انت بترجح شيئا انا ارجح شيئا، هنبقى اخوة واحبة وما في مشكلة ولا اشكال في ذلك ابدا. نعم، ويبقى انت على قول وانا على قول في هذه المسألة، انما نبدأ ننشئ شيئا هذا صعب. نعم،
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح بعدما ذكر من تقد، قال بل أكثرها
الخاتمة،
قال بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه في الجواب عنه تعسف، كما شرحته مجملا في أول الفصل، وأوضحته مبينا أثر كل حديث منها،
إثر كل حديث منها،
إثر كل حديث منها. فإذا تأمل المصن
هنا، فإذا تأمل،
فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك، عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه، وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول.
فإذا تأمل،
فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك،
المنصف ما حررته من ذلك،
عظم مقدار هذا
الدفاع عن البخاري ودفع ما الإرادات التي وردت عليه، عظم في نفسه،
عظم مقدار هذا المصنف في نفسه،
وهو البخاري الإمام، الإمام العلم الذهلي، كان يمشي وراءه يسأل عن العلل والرجال، فكان يمضي فيها كالسهم رحمة الله عليه. ها،
وجل تصنيفه في عينه، وعذر الأئمة،
وجل تصنيفه في عين مصنف وتصنيف، ها، وعذر،
وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول.
انتبه انتبه بقى، وعذر الأئمة الذين نظروا فيه، وعذر الأئمة في تلقيهم للقبول، لأن لم يكن عبثا، الأمة ما تجامل أحدا، نعرف أن الأمة ما تجامل أحدا أبدا، فعذر الأئمة في تلقي بالقبول، لأنه لم يكن أمام الأمة إلا هذا. ولهذا ما, 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 ما وضع البخاري ومسلم صيغة في الصحيحين ولا صيغة في الصحيح، لأن الصحيح حكم هنا مش اسم مصنف. البخاري وضع طيب الجامع الصحيح ماشي، لكن ما حينما يقال في الصحيح في الصحيحين ده حكم، هذا حكم. إذا قيل في الصحيح لأن الأمة حكمت بهذا، فلهذا إذا قيل في الصحيح غير في الحديث الصحيح، في الصحيح خاص بالبخاري ومسلم. طب ما هناك مصنفات في الصحيح غير البخاري ومسلم، لماذا البخاري ومسلم؟ يبقى ده مش اسم، لو كان اسم ها يقال في الصحاح، لما نيجي وفرق بين المسانيد والصحاح والموطئات والاجزاء وكذا يعطى مصطلح زي السنن زي كذا، يقال الصحاح، يعني الكتب مصنفه في الصحيح. لكن في الصحيح، في الصحيحين هذا البخاري ومسلم خاصة. لماذا هذا الإطلاق في البخاري ومسلم؟ لأنه انتقل من اسم إلى حكم ووصف، وإلا الاسم لا يمنع دخول صحيح ابن خزيمة، ولا يمنع دخول صحيح ابن مان عندي يعني من يسميه بالصحيح ولا اسمه هو عند. فإذن يدخل فيه الصحيح، كل الصحاح تدخل فيها. لكن لماذا اختص البخاري ومسلم بإطلاق الصحيح؟ ليه؟ إلا لأن انتقل إلى وصف. طب الوصف ده أغلبي؟ مستحيل يكون أغلبي، مستحيل يكون أغلبي، مستحيل يطلق على البخاري الصحيح أغلبي، لأن هذا هيقتضي في ابن خزيمة كذلك، لأن أغلب في ابن خزيمة الصحيح. الحميدي الأغلب في الصحة، عبد بن حميد الأغلب في الصحة، أبو داود الطيالسي الأغلب في الصحة، كتب كثيرة الأغلب فيها الصحة، الأغلب بكثرة يعني فيها الصحة. فما الذي اختص به الصحيحان؟ التلقي بالقول. قالوا لكن بعض العلماء ذكر إلا أحرف، يعني إلا أحرف لم تتلقى بالقبول، بل وقع فيها نزاع، بس إثبات نزاع، وليس أنهم اتفقوا على عدم القبول، لا، يعني تنازعوا فيها، اللي هو أصل النزاع اللي وجد من بعض النقاد لما في الصحيحين، ولكن كما قلنا لا يسلم، وفيما سلم ليس يتعلق بالصحة، كما ذكر ابن الصلاح متتبعاً في ذلك في بعد التبع للدارقطني رحمه الله عليه. نعم.
قال: وعذر الائمه من اهل العلم في تلقيه،
ولكن الشان في التوفيق، وبالله التوفيق، ولكن الشان في التوفيق، وبالله التوفيق فعلا. فالنصوص لذا نقول الاثار موجوده، لكن فقه الاثار، لكن النظر في الاثار، وإلا فالآثار موجودة. نعم.
تتم الكلام ابن حجر.
ابن
حجر.
ها.
قال: وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث، في الحديث والقديم، وليس سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية، ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعية. فلله الحمد الذي
يشير إلى منهجيته يعني. يعني ممكن واحد يدفع عن البخاري ويدفع بالصدر، البخاري والبخاري والبخاري وهكذا، يعني يكون الجانب العاطفي عنده هو المقدم، وبين من يدفع ها؟
وبين من فلا يأمن دعوى من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية، ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعية. فلله الحمد الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله المستعان وعليه التكلان.
صعب يعني الحقيقة، نفق صعب ابن حجر دخل فيه، ولا يقوى عليه إلا الرجال الفحول، ولهذا هذا الرجل في هذا العلم فحل فحل، ومن المجددين فيه، ابن حجر من المجددين في هذا العلم. نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وأما الاحتجاج بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين على
أما وقد قرر أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقت فقد اجتمع. يقول: طيب هناك بعض الأدلة يستدل بها من رأى أنهما واحد، مثل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين من المسلمين، يبقى المسلمين والمؤمن واحد. نعم. على ترادف الإسلام والإيمان. يقول: هذا لا حجة فيه. طيب وجه ذلك ها؟
فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان،
كانوا متصفين بالإسلام والإيمان،
ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما.
تمام. فأخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. احنا قلنا إذا اجتمع افترق وافترق اجتمع، فنقول هذا بيت مؤمن هذا بيت مسلم واحد. فلما نقول فأخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين واحد. وقيل بأن هذا إنما كان فيه مؤمنون على الحقيقة، وكان فيه مسلمون لأن لهم الحكم في الظاهر، مثل الزوجة أو كذا، في الظاهر، في الظاهر وليس في الحقيقة. ف فكان البيت بيت مسلم وكانت النجاة للمؤمن، إنما البيت موصوب بها. فالبيت إذا كان فيه من يظهر الإسلام في الظاهر وكذا ومن هو مؤمن على الحقيقة يقال هذا بيت مسلم. فهنا قال البيت موصوف بهما، لأن البيت المخرج كانوا منتصفين بالإسلام والإيمان، لكن هل هذا يتضمن كل واحد من ذلك؟ إن موجود المرأة فأخرج من كان فيها من المؤمنين فموجود في بيت ماذا؟ في بيت لوط، فأخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. كان البيت موصوفا بهذا لأن امرأته كانت معها على الظاهر، ولهذا صح إطلاق المسلمين. ثم إن الإخراج وحصول النجاة إنما كان للمؤمنين، لأنه قال إلا امرأته. ها شوف إلى هذا المعنى، شوف كلام الشنقيطي فيها، وكذلك شاهات البغوي. نعم.
شيخنا البغوي قال البغوي ورحمه الله تعالى في تفسيره: فأخرجنا من كان فيها أي في قرى قوم لوط من المؤمنين، وذلك قوله: فأسر بأهلك بقطع من الليل فما وجدنا فيها غير بيت، أي غير أهل بيت من المسلمين، يعني لوطا وابنتيه. وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعا، لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم.
نعم، يعني هو اختصر، لكن هتلاقي دقائق ممكن الشنقيط يأتي بها.
ابن كثير قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته،
أي
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. احتج بهذه الآية من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام، لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين، وهذا الاستدلال ضعيف، لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، وعندنا أن كل مؤمن مسلم لا ينعكس، فاتفق الاسمان هاهنا لخصوصية الحال، ولا يلزم ذلك في كل حال.
تمام، يعني أن الوصف يشملهم. شنقيطي
قال رحمه الله تعالى: وقد دلت بعض الآيات على اتحادهما، كقوله تعالى قال قبلها وقوله في هذه الآية الكريمة: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ظاهره المغايرة بين الإيمان والإسلام. وقد دلت بعض الآيات على اتحادهما، كقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ولا منافاة في ذلك. فإن الإيمان يطلق طارة على جميع ما يطلق عليه الإسلام من الاعتقاد والعمل، مثل ما ثبت في الصحيح في حديث وفد عبد القيس، والأحاديث مثل ذلك كثيرة جدا.
لا، حتى في التفسير، هو ده في التفسير ولا في دفع ولا حتى دفع الإيهام. نعم، شوف هذا ابن تيمية. نعم، وكما قلنا هذا كلام صحيح، طبعا كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا وكذا فيطلق، لكن الأظهر والله أعلم ما ذكرناه أنه حينما كان الوصف للبيت فالبيت يشمل هذا وذاك، لأن شمل المرأة، البيت يشمل المرأة، والمرأة في الظاهر كانت هكذا، وهذا قول بعض العلماء في أنهما كان الكفر كان في الباطن أو بالاستحلال أو غير ذلك، فيعني يكون لهما حكم الظاهر. نعم.
العثيمين
كثير في التفسير.
شيخ العثيمين قال: فإن قال قائل: يرد على قولنا إذا اجتمع افترق إشكال، وهو قول الله تعالى في قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فعبر بالإسلام عن الإيمان. فالجواب أن هذا الفهم خطأ، وأن قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يخص المؤمنين، وقوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعم كل من كان في بيت لوط وفي بيت لوط من ليس بمؤمن وهي امرأته التي خانته وأظهرت أنها معه وليست كذلك، فالبيت بيت مسلمي لأن المرأة لم تظهر العداوة والفرقة، لكن الناجي هم المؤمنون خاصة، ولهذا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم ما عدا هذه المرأة، أما البيت فهو بيت مسلم.
تمام، هذا هو. يبقى في فرق بين حكم على البيت والحكم على المخرج من البيت. نعم.
كذلك في موضع آخر العثيمين،
أيوة،
قريب من هذا، قال وأما البيت فهو بيت إسلام لأن المظهر في هذا البيت بيت لوط أنه بيت إسلامي، حتى امرأته ما تتظاهر بالكفر تتظاهر بأنها مسلمة، ولهذا قال تعالى في سورة التحريم ضرب الله مثلا للذين كفروا إلى آخره، إلى أن قال إذا نقول فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، إنما قال من المسلمين لأن امرأته ليست مؤمنة ولكنها مسلمة.
نعم نعم. متقدمة لا أو تقريبا من أول مجادلة، لكن الحقيقة يعني هو اختصار ما أظنش هو يعني طريقة الشيخ، مش كده الشيخ شنقيطي بيكون أوسع من هذا من جهة لغة ومن، لكن ممكن تحصلها في دفع الإهام يا سلمان، ممكن تحصلها دفع إهام الاضطراب. نعم أكمل.
قال والظاهر
الشاهد أنه لا حجة، أنه لا حجة في هذه الآية، أنه لا حجة في هذه الآية على أن الإسلام هو الإيمان، لأنه إما كما ذكر أهل العلم أن البيت يطلق عليه أو الجماعة المؤمنة يطلق عليها المؤمنون ويطلق عليها المسلمون، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ليسوا غيرهم، إنما هم، إنما تتغير أوصاف إسلام وإيمان وكذا. وعلى القول الذي ذكر العثيمين يكون لا إشكال، فهناك وصف عاد إلى البيت وهناك وصف عاد إلى المخرجين من البيت. نعم. أسيبنا من المعشور. لا.
قال والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب.
انتبه بقى موقفه من أبي حنيفة، يعني الآن انتبه، ابن أبي العز ماشي معنا على منهج من؟ السلف الصالح في التقرير، لا مذهب حتى أبي حنيفة، ليس مذهب حنيفة، لكن يرى أن أبا حنيفة خالف السلف في مسائل، لكن هذا الخلاف خلاف صوري، إذ هو والسلف يتفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، إذ هو السلف يتفقون على أن متعرض للوعيد، إذ هو السلف متفقون على أن العمل مطلوب، إذ هو السلف، إذا هو السلف، إذا ما الذي يخالف فيه أبو حنيفة؟ بيخالف أبو حنيفة عند ابن أبي العز في أن المطلوب الذي هو العمل هذا يدخل في المسمى ولا لا يدخل في المسمى، فلهذا يرى أن هذا من الخلاف أصول، وقد رد عليه العلماء، ونؤكد طبعا رد العلماء، لأن الخلاف في مواضع دخوله في المسمى، مسألة الاستثناء، مسألة حكم تارك الأعمال، كل هذا، لكن نحن نقول أبو حنيفة خالف السلف خلافا حقيقيا، قوله يخالف السلف خلافا حقيقيا، ولكنه رحمه الله اجتهد في ذلك ولم يبلغه الحق الذي عند سلف المقطوع به، وإلا فأبو حنيفة لا يقدم شيئا على المنصوص إذا وصله، ما يقدم، لكنه ظن رحمه الله تعالى أن الذي عليه هو الحق الذي دلت عليه النصوص، يبقى اجتهد في هذا فأخطأ، خطأه بدعة، عظم السلف النكير فيها. ولهذا نفرق بين الاعتذار لأبي حنيفة وبين مسألتين، واحد أن يكون الخلاف في ما قرره أبو حنيفة ومنهج السلف الخلاف بينهما صوريا ممنوع. اثنان، التهوين من بدعة الإرجاء وأنها ليست بدعة، لأن السلف لم يبدعوا أبا حنيفة. أعيد مرة ثانية بارك الله فيكم، فهذه مسألة احنا ما نوافق ابن أبي العز على اعتبار أن الخلاف صوري، ولا نوافق من كفر أبا حنيفة أو جعله أبا جيفة أو ضلل أو إلى آخره، ولا نوافق من اعتبر أن الخلاف في هذه المسألة خلاف بين أهل السنة، حكم تارك العمل، ذهب أبو حنيفة إلى عدم الكفر وذهب إلى أئمة الثلاثة إلى كذا فاعتبرها من الخلاف. إذا ما المطلوب؟ واحد، الاعتذار عن أبي حنيفة بالقاعدة الكلية التي تشمل أبا حنيفة وغيره، لسنا نخاف أن أبو حنيفة إمام ولو تكلمت فيه يبقى الناس هتعارضك أو الأخير، بالعكس لو هنتكلم فيه فقد سبقنا من تكلم، بالعكس احنا بندافع بشدة وبقوة وبدقة لما يأتونك بمثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وفي فصل في ذم أبي حنيفة، فلو احنا هنطعن هنجد من يكون وراءنا ومعنا ويشاركنا. ولهذا أظن أن الطعن في أبي حنيفة أسهل من المدح لأبي حنيفة وتخليص أبي حنيفة من الطعن، فهذه مسألة منتفية. لكن أبو حنيفة وغير أبو حنيفة في قاعدة عامة أن من كانت أصول هذه الأصول السلفية وأن معروف بالإمامة ومعروف بالاتباع وليس ينتمي إلى طائفة وليس إلى آخره، وأخطأ في مسألة سواء كانت هذه المسألة من المسائل العلمية أو كانت من المسائل العملية، هات القاعدة دي في كلام شيخ الإسلام، يعني العقدية أو غير العقدية أو غير العقدية، خطأ العالم في العقيدة أو في غير العقيدة، في العقيدة أو في غير العقيدة، العالم المشهود له بالعلم، الإمام المشهود له بالإمامة، إذا أخطأ في هذا ولم يبلغه الحق فإنه يخطأ ولا يبدع ولا يضلل، ولو بدعناه وضللناه لما بقي لنا إمام إلا اليسير. من هنا لا نضلل أبا حنيفة، لا نبدع أبا حنيفة، لكن أبا حنيفة رحمه الله، ده مسألة أولى. مسألة ثانية، أن خطأ أبي حنيفة في ذلك بدعة وليس خطأ اجتهاديا، يعني من حيث المسألة مش من حيث أبا حنيفة أنه اجتهد. ثلاثة، أنها بدعة مستشنعة شدد السلف النكير على أهلها. الثالث الرابع، أن خلاف أبي حنيفة مع أهل السنة في هذا ليس خلافا صوريا بل هو خلاف حقيقي. خمسة، أن قول أبي حنيفة وأن خلاف أبي حنيفة مع السلف ليس في دخول العمل في مسمى الإيمان أم لا فقط، وإنما يتعدى إلى الاستثناء في الإيمان وتعدى إلى حكم تارك الأعمال وتعدى لكذا. السادس، أن أبا حنيفة اتفق مع السلف في وجوب العمل، في الوعيد على ترك العمل، في أنه تحت المشيئة، في أنه لا يخلد في النار إذا دخل، خلاف الخوارج والمعتزلة وهؤلاء. ولهذا لم يستهن بشيء من الشريعة أنه ما يأثم ترك العمل أو يقع في مواقع في الخروج المعتزلة في خلود ذلك في النار. وهذا الذي جعل ابن أبي العز الحنفي يقول بأن الخلاف خلاف صوري. هذا ما تعلق بأبي حنيفة في مسألة الإيمان. نضيف إلى ذلك بالمرة لو أحد يعني أول مرة يسمع، أما ما تعلق بأبي حنيفة فيما سوى الإيمان مما وقع التشنيع به عليه كما في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد رحمة الله عليه، فهذا لأن أبا حنيفة مر بأطوار عديدة. فتكل ما فيه في بعض المواضع التي كان عليها ثم إنه رجع عن ذلك، ولم يبقى عند السلف مما ينتقد فيه أبو حنيفة إلا مسألة الإيمان. والبعض اللي تكلم في الرأي ومن رأي هذا طبعا مردود، وإن انتقدوا أبو حنيفة فيه لمخالفة النصوص، لكن ليس أبو حنيفة يتعمد مخالفة النص مثل ما ذكر ابن أبي شيبة وكذا. فصل كامل فرض على أبو حنيفة فيما يتعلق بالمسائل الاجتهادية. كذلك ما يتعلق بحكم أبي حنيفة كراوٍ والطعن فيه من جهة حديثية، وهذا لا ينقص قدره ولا الذي قبله ينقص قدره. طيب، وثانيا أن كثيرا مما ورد الطعن في أبي حنيفة لم يثبت، يبقى كثير منه لم يثبت، والذي ثبت إنما كان لأبي حنيفة في أطوار عديدة. خلاصة أبي حنيفة، نستلم أبي حنيفة في أنه كان رحمه الله يرى في الإيمان هذا الرأي، هذا الذي عليه أبو حنيفة، وقد رآه باجتهاده رحمه الله تعالى، يرد اجتهاده ولا يهون من شأن هذا القول كقول ولا من هذه البدعة كبدعة، لكن يبقى أبو حنيفة مقبولا. والله سبحانه وتعالى ما يجعل قبولا في الأمة لمثل هذا المبتدع الخارجي صاحب الرأي أبو جيفة، فيكون في أمة الإسلام أبو حنيفة الإمام ليس أبو جيفة المتروك، إنما أبو حنيفة رحمة الله عليه الإمام. ولهذا يذكره ابن تيمية كثيرا في علماء أهل السنة الذين يرجع لهم في الاعتقاد، تجد في نقولات عن يقول أئمة السنة كحماد وكذا وكذا، ويذكر أبو حنيفة، يدرج أبو حنيفة من ضمن علماء السنة الذين يرجع إليهم في السنة وفي مباحث الاعتقاد سوى ما أخذ عليه في مسألة الإيمان. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية،
دي قاعدة إيه اللي هي أعم من أبي حنيفة، أن هل كل خطأ في العقيدة يسقط الرجل إذا كان عالما من علماء الأمة في السنة ومعروف بالسنة أم لا؟ هنا بقى تدخل ابن حجر وتدخل النووي وتدخل هؤلاء، فإدخالهم ليس بالمجاملة، إدخالهم بقاعدة، إدخالهم بقاعدة. ها قال،
قال أئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي.
ده كلام مين؟
ابن تيمية.
ابن تيمية، نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم لا يؤثمون مجتهدا مخطئا لا في المسائل الأصولية ولا في الفروعية كما ذكر عنهم، كما ذكر عنه ابن حزم وغيره. ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلى الخطابية ويصححون الصلاة خلفهم، والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه. وقالوا هذا القول، هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين، أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة علمية ولا عملية.
انتبه، مذهب، مذهب الصحابة. ها،
وقال هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين،
عن الصحابة والتابعين
لهم بإحسان وأئمة الدين،
وأئمة الدين،
أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة علمية ولا عملية.
لا في مسألة علمية ولا مسألة عملية. هل أحد فسق معاوية رحمة الله عليه؟ هل أحد فسق مجاهد سعيد بن جبير؟ هل أحد فسق عبد الله بن الزبير؟ هل أحد فسق هؤلاء الذين اشتروا من الصحابة؟ نعم.
وقالوا والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيله.
إنه ما يقبل عذر في الأصول ويقبل عذر في الفروع. نعم.
وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه.
تمام.
موضع.
نعم. في مواضع أخرى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل: وأما أهل العلم والإيمان فهم على نقيض هذه الحال، يجعلون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل الذي يعتمد عليه وإليه يرد ما تنازع الناس فيه، فما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا، ومن كان قصده
هذا من حيث القول أو الفعل.
ومن كان قصده متابعته من المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ به وسعه غفر الله له خطأه، سواء كان خطأه في المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية.
أنا ده اللي يعنيني، حتى إذا نقلتم ما تنقلوا عني، تنقلوا عن السلف الصحابة والتابعين، يقول شيخ الإسلام من هذا منهج الصحابة والتابعين أنه لا فرق بين المسائل العلمية والعملية، هذا مو بكلامي أنا ولا فهمي أنا، هذا المنقول عن السلف الصالح. أمال يا شيخ احنا بنبدع دول عشان احنا بنقول دول مخالفين في الأصول ومخالفين في العقيدة؟ احنا قلنا ان هذا لا فرق، حتى يعلم وحتى يصله الحق، وصل وأبى الرجوع بل تفلسف ورد بكذا ضال مبتدع، وصل أحكام العلماء وردها ضل مبتدع. انما احنا بنقول لا فرق باعتبار وقوع الخطأ في المسائل العلمية والعملية عند العالم من علماء السنة الا اذا قامت حجة، فان قامت حجة عليه ولم يرجع هذا مبتدع ضال. يبقى اذا لا فرق مسألة علمية ومسألة عملية. نعم. نعم. انتبهوا النقلات دي مهمة يا اخواني، بارك الله احفظوها عندكم، لان دي مسائل محورية متكبرة. نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى:
لان في قوم يأخذون هذه المواضع ايه ويقولون طيب ليه تبدعوا مشايخنا؟ شوفوا ابن تيمية والعلماء ما بدعوا في العقائد وانتم تبدعون هؤلاء، ويجعلونها ايه وهم مجتهدون. شوف قلبوا المسألة وجعلوا أنفسهم كهؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة بعد بلوغ الحق إليه، ومعارضة هذا الحق عنادا واستكبارا واستنكافا أن يرصبوا أمام الأم، إذ كيف ينتقدون صغار أو ليسوا بمشاهير فيبقون على ما هم عليه. ومنهم من يزيد على ذلك فيقول ليبرر لنفسه ولمشايخه: والسلف قد اختلفوا في العقيدة والصحابة قد اختلفوا في العقيدة، ليقرر أن هذا الخلاف لا يفسد الود قضية. إذن طيب لو كان هذا بإطلاق، إذن من المبتدع عندكم؟ طيب من هو المبتدع؟ من هو المبتدع؟ طيب إذا كان أهو شوف هذا كلام شيخ الإسلام ولا فرق بين المسائل العلمية والعملية يبقى هذا معذور، والصحابة اختلفوا وكذا يبقى هذا معذور. أمال من اللي غير معذور؟ طيب من الذي لا يعذر؟ الصوفية؟ طيب ما هم مخالفين في العقيدة وانت عندك عقيدة، الصحابة اختلفوا في العقيدة يبقى يعذرون. الأشاعرة نفس المسألة، المعتزلة نفس المسألة. أمال من الذي يبدع عندك؟ اللي بيقول أنا مبتدع لست مجتهدا أنا مبتدع بدعني، ومن لم يبدعنا فإنه مبتدع، ولا ماذا؟ من إذن المبتدع؟ أنت وهو تشتركان في شيء واحد، مخالفة في العقائد ومخالفة في الأصول، وأنت تستدل بأن الصحابة وبأن الأمة قد اختلفوا في مسائل الاعتقاد، وأن الأمة أيضا، وأن ابن تيمية يقول لا فرق بين هذه وتلك. فلهذا لما احنا بنأتي بنصوص شيخ الإسلام رحمة الله عليه في بابها. ما بابها؟ بابها اجتهد فأخطأ في هذه حتى ولو كانت في المسائل العلمية، حتى ولو كانت في المسائل العلمية، فإن ذلك لخفاء الحق عليه، لخفاء الحق عليه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
بل اجتهد عمر في إكفار حاطب، واجتهد قدامة بن مضعون في شرب الخمر، والأمة ما فسقت أحدا من هؤلاء، وكان بين علي ومعاوية والأمة ما فسقت أحدا. نعم.
قال شيخ الإسلام: من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى.
تمام. هذا بخصوص أبي حنيفة. قال: ومن ها؟
قال: ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين
أو غيره من أئمة المسلمين
أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره
فقد فضل عن إجماع، تظن أن أبي حنيفة يصلون الإجماع ويصلون النص الصحيح ويخالفونه ها؟
فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى.
صح.
وقال
ها.
كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه فلا يستريب أحد في فقهه وعلمه وفهمه، وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه وهي كذب عليه قطعا.
وقد نقلوا
عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه وهي كذب عليه قطعا.
طبعا اللي احنا قلنا أن بعضها لم يثبت. نعم.
وقال: وإمة الإسلام المعروفون بالإمة في الدين كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأبي يوسف وأمثال هؤلاء.
نعم. طيب، يبقى قوله هنا ابن أبي العز يقول: والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة، اللي هو يعارض بها في مبحث الإيمان، وإنما هي من الأصحاب. نعم.
فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة، وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روي له حديث أي
لما روى له حديث
لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره، قال له: ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة. فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال طرفان ووسط، منهم من يجيبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. أما من يجيبه فلهم مأخذان.
طيب، انتقل هنا إلى مسألة الاستثناء، لعلنا نقف عندها لأن مسألة هتطول. يبقى هنا انتقل مسألة الإسلام الاستثناء. نعم، انتبهتم يا إخواني إذا لخاتمة الدرس، وهو ما تعلق بتحرير مذهب أبي حنيفة وتحرير مذهب ابن أبي العز. هل ابن أبي العز ينصر قول أبي حنيفة؟ الجواب لا. إذن ما الذي يؤخذ على ابن أبي العز؟ يؤخذ عليه أنه اعتبر أن الخلاف بين أبي حنيفة وبين العلماء اختلاف صوري. طيب، ألا يطعن هذا في ابن أبي العز؟ هنعتبر أن هذا خلاف صوري؟ لا، هذا نخطئه ولا نضلله. لماذا؟ لأن هذا فهمه، هذا فهمه، وهذا الفهم مبني عنده على الاعتبارات التي ذكرها رحمه الله تعالى. الأمر الثاني تخطئة أبي حنيفة، وأن ما وقع في أبي حنيفة إنما هو بدعة وضلالة من جهة الاعتقاد، ليس هو رحمة الله عليه لما سمعتم من كلام الأئمة بصفة عامة في قاعدة تبديع العالم والإمام، وما سمعتموه في خصوص أبي حنيفة رحمه الله تعالى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب داخل بعد الاستثناء، الاستثناء يطول معنا في هذا المبحث. بعض إخواننا عنده بعض الأمور اليوم يسألكم الدعاء فيها أن الله عز وجل يسر أمره وينجيه من كل ضيق، نسأل الله عز وجل أن ينجيه من كل ضيق وأن يجعله هم مخرج من كل هم وفرج من كل ضيق يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.